بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة، وهي الاختيارات الفقهية العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في باب الصيام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة إذا كانت مطاوعة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما، فإن عجز فعليهما إطعام 60 مسكينا عن كل واحد منهما، وإن غداهم أو عشاهم كفى ذلك، وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع والاستغفار، لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل من يلزمه الصوم.
نعم، وهذا من أعظم المفطرات وهو الجماع، والجماع في نهار رمضان مبطل للصيام، هذا أولا، والأمر الثاني إثم يستوجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث فيه الكفارة المغلظة، فيه الكفارة المغلظة، ويدل على نقض الصوم ولزوم الكفارة ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع يا رسول الله. قال: تطعم 60 مسكينا. فقال: لا أجد. فقام رجل وأتى بصدقة في يده وكذا من الطعام ثم دفعها إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه و أخرجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دليل على أن من جمع امرأته في نهار رمضان فإن عليه الكفارة، وهذه الكفارة هي الكفارة المغلظة، وتكون على نحو هذا الترتيب وليست على التخيير. فكفارة الجماع في نهار رمضان تكون على الترتيب وليس على التخيير. فأولا يعتق رقبة، فإن لم يجد هذه الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع أن يصوم الشهرين المتتابعين فيطعم 60 مسكينا، فيطعم 60 مسكينا، لا بد أن يصوم الشهرين. إذا عجز عن صيام الشهرين، ليس أنه مخير يقول أنا مثلا أصوم أو لا أصوم، لا، إن عجز عن صيام الشهرين المتتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا، لأن الله ذكر هذه الكفارة: فمن لم يجد، فمن لم يستطع، دليل على أن هذه للترتيب وليست على التخيير، إنما هذه على الترتيب وليست على التخيير. فإذا لم يجد الرقبة انتقل إلى الصيام، إذا ما استطاع الصيام انتقل إلى الإطعام. ولا بد إن صام الشهرين المتتابعين أن يكون صيامه متتابعا، كما قال سبحانه: متتابعين. فلو أفطر بغير عذر فإنه يبدأ صيامه من جديد، لو أفطر بغير عذر لا بد أن يصوم الشهرين متتابعين، فإن أفطر بغير عذر استأنف صيامه من جديد. والإطعام كذلك لابد أن يكون 60 مسكينا، ما يصلح أن تعطي مسكينا 60 يوما أو 10 مساكين 6 أيام، وإنما لابد أن يطعم 60 مسكينا، أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، أو إذا غداهم عشاهم، أيا كان هذا الإطعام أجزأه كما قال الشيخ هنا: وإن غداهم أو عشاهم كفى ذلك، ثم عليه قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة، لأن هذا يستوجب إثما إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع الاستغفار مع حصول هذه الكفارة. هذا من جمع امرأته في نهار رمضان، هذا كحكم مجمل. يأتي بعد ذلك تفريعات. ذكر الشيخ هنا قال إذا جمع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة إذا كانت مطاوعة، إشارة إلى أنها إذا كانت مكرهة فإنه لا كفارة عليه، يعني لو أنه أكره المرأة على الجماع فإنه لا كفارة على هذه المرأة، بل لو كان الإكراه المعتبر فإن صيامها لا ينتقض ولا يبطل صيامها وصيامها تام. لو أنه كتفها فجامعها فصيامها صحيح، صيام صحيح ما بطل الصيام ولا كفارة عليه. هذه إذا كانت مكرهة، وهذا القول الذي عليه جماهير أهل العلم. لكن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على خلاف ذلك، وهو رواية عن أحمد أن عليها الكفارة سواء كانت مطاوعة أو كانت مكرهة، سواء كانت مطاوعة أو كانت مكرهة فإن عليها الكفارة. هذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنها إذا كانت مطاوعة فعليها الكفارة، إذا كانت مطاوعة فعليها الكفارة، أما إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها. هذا قول الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو اختيار ابن باز هنا رحمه الله. فقال إذا كانت مطاوعة، إذا كانت مطاوعة، هذا يدل على أن المرأة عليها كفارة، وأن الواجب على المرأة هو الواجب على الرجل، هو الواجب على الرجل. أنا قلت في مذهب الشافعي وأريع عن أحمد أن عليها الكفارة ولا ليس عليها الكفارة، أنه ليس عليها كفارة، لا ليس عليها كفارة سواء كانت مطاوعة أو مكرهة، كفارة ليس على المرأة. وهمت أنا مذهب الجمهور أن عليها كفارة إذا كانت مطاوعة، إنما في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أنه ليس عليها شيء سواء كانت مطاوعة أو كانت مكرهة، وإنما الكفارة على الرجل. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على المرأة كفارة في هذا الحديث، وقال بأن المرأة عليها كذا وكذا، أنت عليك والمرأة عليها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، هكذا يستدلون على هذا. ولكن ما ذهب إليه الجمهور أن عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة هو الصحيح، وكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت في هذا الموضع لأن السائل الرجل، والرجل يسأل عن نفسه، ولأن قياس المرأة على الرجل لا إشكال في ذلك، لأن المرأة مخاطبة كما الرجل مخاطب بصيانة صومه عن المفطرات، ومن أعظم ذلك الجماع، ومن أعظم ذلك الجماع. ولهذا إذا بطل صيام الرجل بالجماع وبطل صيام المرأة بالجماع فالكفارة تلزمهما، إذ الأحكام عامة للرجل والمرأة إلا ما دل الدليل عليه، ولا دليل على هذا التخصيص. كون النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن المرأة لأنه كما قلنا ما جاء السؤال عنها في الحديث، ولأنها معروفة أن المرأة كالرجل، فإذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على الرجل فما المعنى الذي تنفصل به المرأة على الرجل عن الرجل؟ فإذا الجمهور على أن هذه الكفارة تكون على الرجل وعلى المرأة، القضاء والكفارة، إذا كانت المرأة مطاوعة، إذا كانت المرأة مطاوعة، أما إذا كانت المرأة مكرهة فلا شيء عليها. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى غضب في الرواية، وهو مذهب الشافعية، لأنه ليس عليها شيء سواء كانت مكرهة أو كانت مطاوعة، لأن الحديث لم يذكر المرأة، حديث لم يذكر المرأة. ولكن كما قلنا الراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم في لزوم الكفارة للمرأة كما هي للرجل، لعدم الفرق بينهما، لعدم الفرق بينهما. هذه المسألة الأولى، وهي هل المرأة عليها كفارة أم لا. فمذهب الشافعي ورواية عن أحمد أن المرأة ليس عليها كفارة سواء كانت مطاوعة أو كانت المرأة مكرهة، ليس عليها كفارة. أما الجمهور فالمرأة عليها كفارة، لكن جعلوا الكفارة إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، لعموم الأدلة في أن المكره ليس عليه شيء، بل الصيام صحيح وتتم صومها ولا شيء عليها. والرجل يأثم إذا فعل ذلك، وعليه مع المرأة القضاء والكفارة والاستغفار وصيام هذا اليوم. نعم نعم، صومها صحيح، نعم، لأنه مكره، كأن هذا الفعل ملغى، فعل هذا ملغى، ما له اعتبار. نعم ما علة الإفساد؟ نعم، لو أن رجل أكل مكرها، لو أن رجل أكل مكرها شرب مكرها، صومه يبطل؟ ما يبطل. كذلك الجماع لا فرق بين سائر النواقض، لا فرق بين إذا أكل أو شرب أو حصل الجماع، كل ذلك. نعم. من أكره عليه؟ إخرجه. كيف يعني أكره؟ لحد النواقض، طعام شراب جماع كل هذا، لو أكره ليه تروح للريح؟ خليه في الطعام والشراب. لو أكره على الطعام ولا الشراب فهذا لا إشكال فيه، لو أكره على طلاق ما في ما يقع، إلى غير ذلك كل ما. نعم 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 نعم، إذا حصل الشهوة فلا تغتسل ذلك. نعم الإيه؟ نعم، لكن ما له علاقة بالصوت، لكن ما له علاقة بالصوت، ما له علاقة بالصوت. هذه عبادة اشترط لها طهارة، اشترط لها طهارة، فإذا انتخذت الطهارة فإنها لا تأثم، وعليها يعني بزناها وعليها الطهارة. لكن إفساد الصوم أن هذا من المفطرات إذا أكرهت فلا عبرة به، كما لو أكره على الطعام كما لو أكره على الشراب. نعم، شوف كلام العلماء ده. نعم شوفوا. نعم نعم، الذي يظهر أنه لابد أن يحصل إكراه كاملا، فإذا لابد أن يكون مكرها إكراها كاملا، بمعنى أنها لا توافق، يعني قد يكره في أول الأمر ثم تطوعه بعد ذلك، ثم تطوعه بعد ذلك، فهذا رضا. نعم في فرق بين حصول شهوة وبين مطاوعة. حصول شهوة لا إشكال لأن الطبع يقتضي هذا، فده لا يعتبر، يعني ما تعتبر أثيمة ولا تعتبر شيء. إذا كرهت على الزنا كذلك، إذا كرهت هنا على الجماع فحصل شهوة فهذه طبيعية. ولهذا بعض الفقهاء كان يقول بأن الإكراه لا يعتبر في الزنا، على اعتبار أن الزنا ده بالنسبة للرجل، باعتبار أن الزنا هذا بيحصل به الانتصاب وكذا، ومفترض المكره ما يحصل له ذلك. لكن الصحيح، الصحيح ما ذهب إليه جماعة من العلم أن هذا يعتبر، لأن هذا طبيعي، هذا أمر طبيعي. نعم. من؟ لا، التهديد بالطلاق لا يعتبر إكراه، تطلق، هو أصلا فاسق، هي تطلب الطلاق. إذا كان الزوج هذا يطالبه بهذا، وهذه من عادته أن يفعل هذا ولا تأمنه، تطالب هي بالطلاق. فإن علق الطلاق إما أن يجامعك وإما الطلاق، يطلق. نعم، ليس ذنب بالإكراه، مسألة الطلاق سبب إكراه تطلق. نعم. لو كان مفطر، لو كان قد أفطر في سفره صار مفطرا، فهذا لا إشكال. لكن هي، لكن هي، هي صائم. لكن لو كانت مثلا مريضة قد أفطرت لمرضها، هي نفسها أيضا كانت مفطرة بعذر شرعي وهو عائد من سفر وقد كان قد أفطر في سفره، لا إشكال. نعم. نعم. إذا أفطر في أول النهار بسبب مباح جاز له الفطر بعد ذلك. إذا أفطر بسبب مباح، نعم، وهذا أفطر بسبب مباح. لا ليس كذلك. نعم. هو فعلا قد يعجز، قد يصوم رمضان ويعجز عن صيام الكفار، قد يعجز نظر لأنه عنده عمل وشاقة أو كذا، فصيام شهرين متتابعين قد يعجز عن ذلك. المهم أن مرجع ذلك إلى دينه، أن مرجع ذلك إلى دينه. فإن كان فعلا عاجزا، عاجزا تعرض لمشقة بالغة قد تضعف قواه، قد تمنعه عن ممارسة العمل، إذا منعته ممارسة العمل إذا صوم شهر متتابعين لا يقوى على العمل، حينئذ يرخص له في الفطر. نعم. قال
قال من جامع في نهار رمضان جهلا منه.
أغلق الباب هذا، أغلق. نعم. نعم.
من جامع في نهار رمضان جهلا منه وهو ممن يجب عليه الصيام فقد اختلف أهل العلم في شأنه.
نعم.
والأحوط له الكفارة من أجل تفريطه وعدم سؤاله عما يحرم عليه.
نعم. يقول من جامع في نهار رمضان جهلا منه وهو ممن يجب عليه الصيام فقد اختلف العلم في شأنه، في الجاهل، والأحوط له الكفارة من أجل تفريطه وعدم سؤاله عما يحرم عليه. إذا جاهل فإنه لا شيء عليه، إذا جهل، إذا نسي، إذا أكره. من هنا قال العلماء في المبطلات للصيام أن يفعل ذلك ذاكرا عالما مختارا، أن يأتي هذه المفطرات ذاكرا عالما مختارا، ذاكرا، فلو أتى نسيانا لا شيء عليه. وهذا فيه النص، قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب نسيا فليطم صومه. عالما، فلو فعل ذلك جاهلا بأصل الحكم جاهل أن الجماع حرام فهذا لا شيء عليه. أما إذا كان عالما بالحكم وأنه ممنوع لكنه جاهل بالكفارة فهذا عليه الكفارة، لأنه في حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما هلكك؟ قال وقعت على مرض في نار رمضان. فهذا دليل على أنه كان يعلم أن هذا ممنوع لكنه يجهل الكفار. من هنا أخذ العلماء التفريق بين الجهل بالحكم وأصله وبين الجهل بالأثر المترتب عليه من الكفارة ونحوه. فإذا كان جاهلا بأصل الحكم فعليه الكفارة، وأما إذا كان جاهلا بالأثر المترتب عليه فإنه لا، فإنه إذا كان جاهلا بأصل الحكم فلا كفارة عليه، وأما إذا كان جاهلا بالأثر المترتب على الحكم فإن عليه الكفار. فإذا كان جاهلا، هذا الرجل جاهل ولم تطرأ هذه المسألة على ذهنه وظن أن هذا جائز، ثم بعد ذلك أخبر بأنه هذا حرام ولا يجوز، فلا عليه شيء؟ الجواب ليس عليه شيء. الشيخ هنا يقول والأحوط له الكفارة من أجل تفريط وعدم سؤال. التفريط يا أخواني لابد له من ضابط، لأن هذه كلمة التفريط تكون معنا في مسألة الإعذار بالجهل في العقيدة، الإعذار بالجهل في الأحكام، الإعذار بالجهل. التفريط هذا متى يكون الإنسان مفرطا؟ يكون الإنسان مفرطا إذا طرأ الشيء، إذا أخبر بالشيء وقصر في التعلم، فحينئذ يكون هذا مفرطا، رجل مفرط، رجل أعرض عن التعلم، رجل كذا وقد أخبر بالمسألة، هذا المفرط، هذا هو المفرط. لكن شيء لم يرد على ذهنه، رجل يتحرى الحق وكل شيء لكن لم يرد على ذهنه، لأنه أكيد ما تعلم الإنسان تفوته مسائل، سواء في بيع، سواء في شراء، سواء في عبادات، سواء في كذا، يقول لك لا أصل الجماع يعني أمر كبير جدا، مسألة كبير أو ظاهر أو خفي أو كذا، هذه مسائل نسبية، هذه مسائل نسبية. نستطيع أن نقول أيضا في الرجل الذي صلى صلاة باطلة بأنه مفرط، وبالتالي يكون يترتب عليه الأحكام من الإثم وغير ذلك. لكن هذا الرجل النبي ما أثمه، لما قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقول له استغفر الله وتوب إلى الله عز وجل. هذا وهو يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا وأمر الصلاة أمر ظاهر، هذا والرجل لم يفرط في سنة وإنما فرط في ركن من أركان الصلاة، فدل هذا على أن الإنسان لا يكون مفرطا إذا لم تطرأ المسألة على ذهنه، لأن معنى ذلك أن نوجب على الناس العلم كله، وأن من لم يتعلم شيئا فإنه يكون مفرطا. لماذا لم يسأل؟ طب ولماذا هذا الرجل لم يسأل؟ ولماذا المصطحبة 7 سنين لم تسأل؟ ولماذا آل ذات أنواط لم يسألوا أولا هل هذا الأمر يجوز أو لا يجوز قبل أن يقولوا اجعل لنا ذات أنواط وهكذا. فالمفرط هو الذي يوجد مقتضي التعلم ثم يفرط، وهذا معنى أيضا انتبهوا كلمة العلماء أو يقدر على التعلم، يعني يكون قادرا على التعلم. فبعض الناس يظن قادر على التعلم، فإذا كان عنده علماء فحينئذ لا عذر لي، لأنه عنده قدرة على التعلم. قدرة على تعلم ماذا؟ قدرة على تعلم ما لم يرد إلى ذهنه. وهو كان الصحابة هؤلاء عندهم قدرة على التعلم، لكن قدرة على التعلم لما علم به فيرفع الجهلة عن نفسه، هذا قادر على التعلم، لكنه فرط ولم يتعلم بعد وجود المقتضي. فلابد أن يوجد المقتضي ثم بعد ذلك يفرط في ماذا؟ في رفع الجهالة. أما أن الشيء لم يرد على ديني أصلا ثم نقول بأن هذا مفرط هو لم يرد على ديني أصلا، فهذا ولا شك أنه لا يعد تفريطا. فالشيخ هنا يقول من أجل تفريطه وعدم سؤالي عما يحرم عليه. طب هنا نفس المسألة، الرجل فرط في صلاته ولم يسأل، وكل من وقع في مخالفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا مخالف لأنه لم يسأل. شيء لا يرد على ذهني ويفعله الإنسان ويظنه جائزا فإنه يعفى عنه، وإلا فما الجهل إذن؟ إذن ما يبقى جاهل يعذر. ليه؟ لأن كل جهل نقول كان ينبغي أن يسأل. إذن ما في جاهل يعذر أبدا، ما في جاهل يعذر أبدا، لا في صغير ولا في كبير، لا في شرك أكبر ولا في كفر أكبر ولا في محرمات ولا في بدع ولا في أي شيء. ليه؟ لأنه كان ينبغي أن يسأل، كان ينبغي أن يسأل عن ما حرم عليه، كان ينبغي أن يسأل عن السنة والبدعة، كان ينبغي أن يسأل عن... هو يسأل، لكن هذه المفردة لم تطرأ على ذهنه، لم تطرأ على ذهنه. فإذا حد التفريط ما هو يا إخوان، عشان حتى نضبط هذه المسألة الضابط في هذا، حد تفريط وجود مقتضي ولا يرفع الجهال، ده حد التفريط. إنما شيء لم يرد على ذهنه، إذن كل من جهل مسألة في الدين فإنه يكون مفرطا. أي واحد يجهل مسألة يكون مفرطا، في بيع في شراء في كذا يكون مفرطا. لا، أنا آتي شيء على وجه المبايع، مع أن ما يرد على ذهني أن هذا حرام، ما يرد على ذهني أن هذا حرام، بخلاف ماذا؟ بخلاف أن يوجد المقتضي كأن يبلغنا هذه المسألة، أو أحد يقول مثلا هذه المسألة كذا، أنت ليه ما سألتش في العلماء؟ فأقول ما الآن مسألة واضحة أو كذا، هذا تفريط. أسأل العلماء، طالما ما عندي أسأل العلماء، يبقى وجد المقتضي. دي مسائل في بيوع، في شراء، في زواج، في طلاق، في 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 عبادات، في سائر النواقض، كل هذا بارك الله فيكم أمر يعني نتكلم فيه. فلهذا من هنا ترتب على كلمة من أجل تفريط وعدم سؤالي، ترتب على مثل هذه الكلمة عدم الإعذار في مسألة شك أكبر، لأنه مفرط. ليه؟ عنده علماء كان ينبغي أن يسأل، عنده علماء. طيب والذين قالوا يجعل ذات أنواط، لأن ذات أنواط ما كان عندهم علماء؟ طيب عنده في بيئة إسلام والأمر مشهور، طب والذين قالوا يجعل ذات أنواط ما كان عندهم بيئة إسلام؟ والذين صلوا صلاة باطلة ما كان عندهم بيئة إسلام وكان عندهم علماء؟ أصل هذه مسألة ظاهرة ومسألة خفية، مسألة ظاهرة أو مسألة خفية، المؤمن موجود فين؟ في بلاد الإسلام ومع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما كانت هذه المسألة ظاهرة عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما كانت ظاهرة؟ يقول لك أصل حدثاء العهد يعني جهال، يرجعنا أيضا إلى الجهل. أنت عللت بالعلماء وموجود العلماء، موجود النبي والصحابة، عللت بدار الإسلام في بلد الإسلام فيها ظاهر، ما في أظهر من هذه البلد، هتعود تعلل بحدثاء عهد. تمام، حدثاء عهد وحدثاء عهد، حدثاء عهد بإسلام. طيب حدثاء عهد بإسلام، طيب والذي في عيش في بلاد الإسلام لكن ما عنده من يعلمه، بل يوجد من يعلمه الشرك، يوجد من يعلمه الضلال على إنه هداية، لكن هذا المجتمع ما كان في من يعلمه الضلال والغواية. فالشاهد من هذا تعليق أي أمر أي شيء على غير الجهل والعلم منتقد. طيب الجهل والعلم بماذا؟ جهل ولا يوجد مقتضي للتعلم، ما اقترحت المسألة عليه، يبقى هذا جهل يعذر في بلد إسلام في غير بلد إسلام. ولهذا التعليق عجيب، يعني إخواننا في بلاد الكفر يعلمون التوحيد، وفي مكة يشركون بالله، يوجد من يقول مدد يا فلان في مكة بجوار الحرم، في الحرم يا أخي، بلد جوار الحرم، في الحرم، ومن يسجد أمام الكعبة، الكعبة سترته، ويسجد يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بلاد الأعاجم يعلمون الدين. فالشاهد من هذا أن هذه المفطرات لابد أن يرتكبها، أن يرتكبها الإنسان عالما ذاكرا مختارا، عالما ضده ماذا؟ الجاهل. خلاص جاهل المسألة دي، جاهل أصل الحكم، فهذا معذور، يعيش في بلاد الإسلام ما يعيش في بلاد الإسلام، المهم أنه يجهل هذه المسألة حقيقة. طيب ذاكرا، فإذا أتى المفطر ناسيا فلا شيء عليه، مختارا فإذا أتى المفطر مكرها فلا شيء عليه، بس كل هؤلاء لا شيء عليهم. مفطرات، المفطرات في الصيام، المحظورات التي تكون في الحج شرطها أن يأتيها الإنسان ذاكرا وعالما ومختارا، فإن أتى على خلاف ذلك فلا. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه، وكأن هذا شيء لم يكن، أفطر وتغدى وبعد ذلك تذكر أنه صائم، فهل صيامه صحيح؟ الجواب صيامه صحيح، ولا أثر لهذا الأكل أو الشرب. أما إذا جمع ناسيا فهل القاعد، لكن أيضا بعض الفقهاء يرى أنه لا يصح صومه، لا يصح صومه، لأن النسيان يعني لا يتصور في مسألة الجماع، وكلمة أن نتصور أو لا نتصور مسألة لا أثر لها في الحكم. المؤمن أو جمع نسيا خلاص يدخل في العموم، لأنه لا فرق بين الأكل والشرب وبين الجماع. وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية وكثير من أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني والعثيمين، أن الناس لا شيء عليه، وهو الذي تدل عليه الأدلة لعموم الأدلة. فالناس كالمكره، كل هذه المفطرات لا يترتب عليها أثرها إلا إذا كان الإنسان فاعلا إياها ذاكرا مختارا عالما. نعم تفضيل. لا هذه غيرة محرمة، من يقتل هذه غيرة محرمة، هو ما قال تستحق شرعا، لا عندكم في الصعيد خلاص هو دي تقتل، فدي مسألة، هذه مسألة ايه حمية. ومن هنا لو انه قتل ابنته وقت الحدث وثبت هذا فانه لا قصص عليه، لو جاء شهود يشهدون بهذا فلا قصص عليه وقت الحدث، يعني دخل فوجد ابنته كذا فاخذته احتملته الغيرة فقتل، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. أما بعد ذلك وكذا ويقول لا نوراها إلى أن أقتلها ويهربت أو تعيش عند عمها أو شيء، فهذا فيه القصاص. لكن لو أنه دخل فوجدها تزني ثم إنه أخذته الغير فقتل، فهذا لا قصص عليه، فهذا لا قصص عليه. نعم يقتص إيه؟ غير دي مسألة غير، يعني كلام قصص عمومي، يعني لو الزوج مع زوجته، لكن دي مسألة هو القواد لو هذه ما في قواد، لكن عموما لو أنه نفذ في هكذا الزوج مع زوجته فإنه لا قصص، لكن بشرط أن يأتي شهود يدل على هذا. إنما مسألة إن هو لو أن الأب يعني قتل قصاص بالأصل حتى لو أنه بعد ذلك قتلها، بعد ذلك قتلها، فيبقى دي مسألة القصاص، قصاص الوالد مع ابنه، والصحيح الذي عليه الجماهير أنه لا يقتص منه، يعني حتى لو كان بعد ذلك فإنه لا يقتص منه. كلها تفريعات. فمسألة الاستحلال، الاستحلال أن يكون في أن يكون هذا دليل استحلال، هذا بعيد، بعيد جدا. ما الدليل على الاستحلال؟ هو يقول لا أنا بقتلها، فها إليات ما يصع مع الجل شرعا. احنا مش عايزين يعني نحبكها بحيث ان احنا والله شرعا ماشي، يبقى هذا نعرف الحكم الشرعي، نقول الحكم الشرعي كذا، يقول لا دعني من الشرع، الشرع ان هو ايه، الشرع ان هو انها تقتل، او انا لا اعتقد الشرع في هذا الحكم، انا ما اعتقد الشرع في هذا الحكم، ما يعتقد الشرع في هذا الحكم، قال ما اعتقد، ما اخذ به، الشرع ما يكفيني، الشرع ما يشفي غليلي، انا ما اخذ به ولا أرى إلا كذا، يبقى نعم. إنما الغالب عند الناس هو العبارة هذه عشان ما نحبرهاش أزل من اللازم، عشان نبرر لتورطنا. يعني واحد يجي يقول لك زي مثلا حوين لما قال الربا، أنا أعلم أن الربا حلال هذا وأنا سأكله، فيحبرون بقى، يعني أنا أعلم أن الربا وأعلم ما أدري ولكنني سأكله. كل هذا أيضا لا يخرج الأمر عن كونه تجرؤ على الحرمات، تجرأ على الحرمات. لكن أنه يقول هذه، نقول له أنت ما تقتل ابنتك، ده في الشرع حتى حدها ليه، حدها الجلد، فإنه يقول هذه البنت نكست رأسي وكذا، لا بد من قتلها، لا بد من كذا، مثلي تماما ما تقولها تحجب، تقول لك أنا مش متحجبة، أنا هطلع كده، أنا أتزوج، اتحجبي واتقي الله، وهذا الحجاب الشرعي، لا ما تفرضش علي حاجة، انت ما تلتزمنيش بالحجاب، انت كأب يعني. كل هذه انما هي جرأة على الاحكام الشرعية، لكن يكون مستحلا بهذه الافعال كلها؟ لا، مستحلا يعني اعتقد حل شيء. يلف هذا ولا برهامي ولا من بعد ولا من قبل ولا كذا على ان يجعل الاستحلال صورة غير هذا، ما لها صورة غير هذا، ان يعتقد حل الشيء بعد العلم به، يعتقد حل الشيء، يعتقد حل الشيء، وهذا لا سبيل لنا إليه إلا إذا صرح قال أنا أعتقد حل هذا الشيء، هو حرام ويعتقد حلالا، هذا هو الاستحلال. إنما بقى يفعل أفعال تدل على الاستحلال، أو يقول كلاما في ما يتجرأ، هذا يؤخذ منه ومن لازمه الاستحلال، كل هذا كلام باطل، كل هذا كلام باطل. فالرجل إذا قتل ابنته، إذا كفر ابنته في وقت الحدث مباشرة، فلا قصاص ولا مؤاخذة إذا احتملته الغيرة. أما بعد ذلك إذا قتلها، بعد ذلك إذا قتلها لا قصاص عليه، على قول الجماهير في أن الوالد لا يقتل بولده، لكن طبعا يعذر في ذلك أعظم التعذير. لكن لو قتل في وقت الحدث فلا شيء عليه، لو قتل في وقت الحدث واحتملته الغيرة فهذا خرج عن شعوره، فلا شيء عليه. ومثلها الزوج، ومثله الزوج، لو أن الزوج دخل فوجد الرجل مع ماضي فقتلهما، قتل الاثنين، فلا قصاص عليه ولا شيء عليه ولا مؤاخذة، لكن بشرط أن يثبت البين على ذلك، لأنه قد يقتل الرجل هذا في مكان آخر ويأتي به ويدخل بيته ويقول هذا فعل مع امرأة كيت وكيت، لا، إذا ثبت هذا بالفعل فإنه لا شيء عليه. يعني مثل هذا غيره. فإن قال قائل لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد لما قال من يأتي بأربعة شهود أو كذا، فقال يا رسول الله والله لو رتل عالجته بسيف، فقال النبي تعجبون من غيرة سعد إلى آخر ذلك. فهذا في أصل الحكم أن يأتي بأربعة شهود، لكن لو أن الغيرة حملته على ما ذكره سعد رضي الله عنه فلا شيء عليه، بشرط أن يأتي ببينة، بشرط أن يأتي ببينة. أما أن يقال هذا الرجل أصر على قتل ابنته مع أننا أخبرناه بالحكم الشرعي، قال ديت لابد تقتل، قال ديت لابد كذا، هذا كله لا علاقة له بهذا الأمر، إنما هي غيرة وحمية على ذلك دفعته لأن يقول هذا القول. وهذا ليس في الزنا فقط، في كثير من الأمور كما قلت لك، في يا سيدي أنا بدل ما أشرب علبة أنا أشرب 100 علبة سجاير، أنا أشرب الخمر عجبك أنا أشرب الخمر، كل هذه أمور لا تستوجب استحلالا. نعم نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وإن أكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها رواية واحدة وعليها القضاء. قال مهنة: سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها فجامعها عليها القضاء؟ قال نعم. قلت: عليها الكفارة؟ قال لا. وهذا قول الحسن، ونحو ذلك قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وعلى قياس ذلك إذا وطأها نائمة. وقال مالك: في النائمة عليها القضاء بلا كفارة، والمكرهة عليها القضاء والكفارة. وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت كقولنا، وإن كان إلجاء لم تفطر، وكذلك إن وطأها وهي نائمة. ويخرج من قول أحمد في رواية ابن القاسم: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة، لأنها لم يوجد منها فعل فلم تفطر، كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها.
لا، كما قلنا مثل الطعام مثل الشراب مثل أي شيء، قاعدة يعني ما يستثنى منها شيء، قاعدة ما يستثنى منها شيء، لكن استثنى لعظم الجماع والوقاع. من هنا منهم من قال إذا كان ناسيا فلا يعتبر نسيان في هذا، وفي الحج كذلك لا يعتبر نسيان في الجماع. كل هذا من الأمور التي استعظموها في الجماع، ولأنه فعلا من جهة الواقع قد يبعد يعني أن الإنسان يجامع ناسيا أو لأخره، لكن كلمة يبعد كلمة كذا دي مسألة لا يتعلق عليها أوصاف شرعية، وإناطة الأمر بأوصاف شرعية دي مسألة إيه؟ مسألة أخرى. فمسألة الناسي المكره الجاهل كما قلنا هذه قيود لا بد من مراعاتها، أن يفعل هذا الشيء ذاكرا عالما مختارا، فإذا كان على خلاف ذلك فلا ترتب شيء ولا عليه. نعم.
ترجيح الشيخ العثيمين.
ترجيح
ابن عثيمين.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وبعض العلماء يقول لا كفارة عليها للسكوت عنها في الحديث
عموما، يعني بغير إكراه يعني.
لا، مسألة الإكراه مش مع ذكرها. نعم.
قال: وبعضهم يقول إذا أكرهت فكفارتها على الزوج لأنه هو الذي أكرهها، ولكن الصواب أنها إذا أكرهت لا شيء عليها. فإذا قال قائل: ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه، قلنا نعم هذا ظاهر قوله، لقوله أو كانت المرأة معذورة، ففهم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط عنه، وهو المشهور من المذهب. والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة، والمذهب أن عليها القضاء وليس عليها الكفارة، وهذا من غرائب العلم أن تعذر في أحد الواجبين دون الآخر، لأن مقتضى العذر أن يكون مؤثرا فيهما جميعا أو غير مؤثر فيهما جميعا،
لأن الذي يلزم قضاء وكفار عند الاختيار قضاء وكفار. طيب إذا كان في إكراه فصلنا بين القضاء والكفار. نعم.
أو غير مؤثر فيهما جميعا وقد علمت الصحيح في ذلك.
نعم. يا عبد اللطيف من؟ إيه نعم. ذكر رواية عن أحمد مش الشافعي. نعم يقول أعيد الإجماع هذا يقول أي نعم. لا وفيها الخلاف فيها الخلاف كما ذكر هنا رحمه الله تعالى أي نعم وهو الراجح هذا الراجح نعم. لكن يمكن لعله يذكر هنا ما يتعلق بالمذاهب الأربعة نعم وهذا من جهة الأدلة هذا من جهة الأدلة وإلا تكون هذه منتقدة نعم بطلوا إيه وما الإشكال والنواقض ماشي ما فيش والنواقض فيها كفارات أي وجد هذا السبب لكن هنا الجماع قياس هذه على تلك قياس مع فارق قياس هذه على تلك قياس مع فارق شديد مسألة الصيام كأنها لم تكن إنما مسألة الحدث هذا أخرج منها أخرج الحدث فصار موجب للناقض ناقض للطهارة فتتوض لا إشكال نعم نعم قتله خلاص مش عايزين نفرع يا محمود يعني مش انا مش دراسه مش دراسه بقى قتل صبرا قتل كذا ونفرع هنا ما هو موضوع يعني دي موضوع طارئ اقصد نعم قال ايه في العثيمين هذا مطروق للأمر الطبيعي وهذا الذي عليه العلماء وعليه العمل وإن كانت الأحاديث هذه فيها لا تخرج من المقال لكن يعضدها عمل العلماء نعم
بالنسبة للجهل كل من جمع في نهار رمضان جهلا هل الفرق بين جهل بالتحريم وجهل بأنه مفطر
جهل بأنه إيه؟
مفطر
كيف يعني
يكفي أن يعلم أن الجماع محرم
نعم يكفي
يفسد صيامه وعليه الكفارة
طبعا
ولا لابد أن يعلم أنه مفطر
لا طالما من محظورات الصيام خلاص يبقى عالم من محظور حرام ايه حرام يجامع امرأته طب خلاص يبقى محظورات محظورات الصيام يعني محظورات الصيام كونه بقى يفطر ما يفطر ديت لا يعرف ده الاثر لكن محظورات الصيام نعم تخرج من تركته اذا جامع وفرط في الكفاره فهي من جمله الديون تخرج من تركته نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كل يوم حصل فيه الجماع فعنه كفارة واحدة
نعم
الجماعات المتعددة في الجماعات المتعددة في يوم واحد يكفي عنها كفارة واحدة
نعم يعني هنا مسألتها المسألة الأولى أن يحصل الجماع مرات متعددة في يوم واحد، في يوم واحد، وهذا له صورتان: أن يجامع فيكفر ثم يعود فيجامع، وهكذا. الصورة الثانية أن يجامع كل يوم، يجامع يومين ثلاثة أربعة خمسة. طيب الصورة الأولى إذا جامع في يوم مرات متعددة، فهل عليه كفارة واحدة أو عليه كفارات باعتبار تعدد الجماعات؟ وهل إذا كفر عن الأولى يكون له التأثير أم لا؟ الصحيح أن عليه كفارة واحدة ولو تعدد الجماع، حتى ولو كفر بعد الأولى، لأن الثانية ليس لها محل في الكفارة. إذا جامع انتقض خلاص صومه وبطل صومه عليه الكفار، فإذا جامع وجامع 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 ما هو إلا زيادة إثم وجرأة على الله سبحانه وتعالى في انتهاك ذلك. أما أنه يترتب عليه كفارات فما الكفارة؟ جامع وهو صائم؟ لا، جامع وصائم دي الأولى، أما بعد ذلك فلم يعد صائما وعليه، فيكون عليه كفارة واحدة حتى ولو أنه ماذا؟ حتى ولو أنه كفر عن الأولى. وقد نقل ابن عبد البر وابن قدامة الإجماع على ذلك. ونقول حتى ولو كفر، هذه فيها خلاف، مسألة خلافية على الصحيح، خلافا لمذهب الحنفية والحنابلة القائلين بالكفار، يعني ذهب الأحناف والحنابلة إلا أن عليه الكفارة لو كفر، لو كفر ثم عاود فإن عليه الكفارة، لو كفر ثم عاود فإن عليه في نفس اليوم، المسألة في نفس اليوم، هذه المسألة الأولى، وهي لو كفر في نفس اليوم. لو كفر في نفس اليوم فله صورتان، لو أنه جامع في نفس يوم مرات متعددة فله صورتان: الصورة الأولى أن يكون قد كفر بعد المرة الأولى ثم عاود، فهذه مسألة خلافية، الصحيح أنه ليس عليه ماذا؟ ليس عليه كفارة. ليه؟ لأن الجماع الثاني والثالث والرابع هذا لم يصادف محلا للكفار. طيب أما لو كرر من غير كفارة فهذا أيضا ليس عليه إلا كفارة واحدة، وقد نقل ابن عبد البر وابن قدامة الإجماع على ذلك. هذه مسألة ما لو كفر في اليوم الواحد أكثر، لو جامع في اليوم الواحد أكثر من مرة. المسألة الثانية أنه يجامع في أيام متفرقة. شيخنا قال كل يوم حصل فيه الجماع فعنه كفارة واحدة، وهذا أيضا مذهب الجمهور أنه تلزمه كفارة عن كل يوم سواء كان كفر أو لم يكفر. مذهب الجمهور أنه تلزمه الكفارة عن كل يوم سواء إن كان كفر أم لم يكفر، أم لم يكفر، فتلزمه كفارة عن كل يوم.
كل جماعة
كل جماعة مش فاهم، أنا مش فاهم، فاهم ما ليش رحال يعني
اليوم يعني لو
صح صح يا أبو حميد، هو جامع اليوم وجامع غدا وجامع بعد غد وهكذا، فهنا جامع اليوم وجامع غدا، هل عليه كفارة واحدة؟ طالما أنه لم يكفر، فلو تعددت الكفارات فكفارة واحدة مثل الأيمان، لو تكرر يمين ولم يكفر قالوا كفارة واحدة، واليمين واحد قالوا كفارة واحدة، فهل يكون الجماع كذلك أم لا؟ الجواب الجمهور على أن هذا يختلف. ليه؟ لأن لكل يوم حرمة، فهذا انتهك حرمة كل يوم وعليه فجامع اليوم عليه كفر. طب جمع غدا عليه كفر، سواء بقى كفر عن اليوم الأول أو لم يكفر، سواء كفر أو لم، هذه ما تفرق. ليه؟ لأن لكل يوم حرمته الخاصة. يبقى عندنا الآن إما أن يحصل الجماع في يوم ويتكرر، إما أن يحصل الجماع في أيام. إن حصل في يوم وتكرر فكفارة واحدة سواء كفر بعد الجماع الأول أم لم يكفر. طيب إذا تعدد فعليه على كل يوم كفار، فلو أن رجلا يعلم أن هذا حرام لكن ما يدري أن كل يوم يلزمه كفار مثلا، وقال أنا عروس وكذا مش مشكلة بقى كفارة ويعيننا الله، وأخذ طوال رمضان يجامع كذا طوال رمضان، وقال أنا عليه كفارة واحدة وفي نفسي يقول أنه كفر مرة واحدة، ويجهل أن عليه كل يوم كفارة، فهذا نقول طالما انك انتهكت حرمة شهر وان تعلم ان هذا حرام فعليك الكفارة كل يوم، يبقى لك 30 كفارة. تقدر ما تقدر يبقى ننتقل الى من يعجز عن كفارة واحدة. ما الحكم لو عجز عن كفارة واحدة؟ هو الحكم لو عجز عن كفارات متعددة، هو الحكم لو عجز عن كفارات متعددة. يبقى اذا كما قال الشيخ كل يوم حصل فيه الجماع فعنه كفارة واحدة، الجماعات المتعددة في يوم واحد يكفى عنها كفارة واحدة. فما اختاره الشيخ والذي عليه جماهير أهل العلم في يومين، هذا الذي عليه الجمهور في يوم واحد، هذا نقل ابن عبد البر الإجماع في ذلك بأنه تكفيه كفارة لو تكرر منه الجماع في يوم واحد. أما لو كفر بعد المرة الأولى في هذا خلاف، يبقى لو لم يكفر فيه الإجماع، نقل ابن عبد البر الإجماع فيه. فانتبهوا بارك الله فيكم. نعم. نعم ينتقل الإطعام، ينتقل الإطعام. لا، لأنه إذا لم يكمل الشهرين فما صام، يكون هذا طوعا له. سؤال جيد هذا، يعني هذا سؤال جيد، أنه لو أنه شرع في الصيام ثم عجز عن هذا انتقل إلى ما بعد، وتكون هذه الأيام تطوعا له، لكن لا يكمل بقية هذه الأيام ماذا؟ إطعاما، لأنه هذا يكون معنى ذلك أنه اعتد بصيام. الاعتداد لابد بهذه الصورة، أن يصوم شهرين ومتتابعين، ده الاعتداد. إذا لم يكن هناك تتابع فلا يعتد بصيام. نعم.
جامع ثم كفر في نفس اليوم.
هذه فيها خلاف. المذهب الحنابلة يقول
عليه
الكفار. نعم. يقولون عليه الكفار. لو الحنابلة والحنفية يقولون عليه الكفار. نعم. نقول لو في مرة، لو في يوم وجامع أكثر من مرة سواء كفر أو لم يكفر لا شيء عليه. كفر واحد. نعم. من؟ الأولى اللي هي لو جامع من غير كفارة نقض الإجماع في عدة أيام. نعم. ولهذا ذكر الجمهور أنه كاليمين. هذا كلام من قدامه، أنه كاليمين، يعني ما لم يكفر. إذا كفر فتعدد الكفارات، أما إذا ما كفر فمثل اليمين تماما لو تعدد. ده حجة من يقول بأنه عليه كفارة واحد. نعم. على قول بقى يعني كما قلنا القاصد من أجل كذا فإنه يعاقب بإيه؟ بنقيض قصد. نعم. نعم. الإيه؟ ما هو هذا لأنه يعاقب بنقيض قصد فترتب ما ترتب على الأصل ده يكون بنقيض قصد، لأن هذا احتال، فاحتال بترتب عليه العقوبة، ترتب عليه كذا. ولهذا اليهود لم يعتبر فعل في الاحتيال فعوقبوا فعل المتعد وسمع تدافسه، فهذا نفس المسألة. نعم. نعم. هات الذي إذا أكل ثم جمع. نعم. قال إيه؟ تجب
كمالك واحمد وابي حنيفه وسنه تجب هذا الشفعي، وهذان القولان منهما على ان الكفاره سببها الفطر من الصوم او من الصوم الصحيح بجماع او بجماع وغيره على اختلاف المذاهب، فان ابا حنيفه يعتبر الفطر باعلى جنسه ومالك يعتبر الفطر مطلقا، فالنزاع بينهما اذا افطر باجماع وصوت او نواه ونحو ذلك، وعن أحمد رواية أنه إذا أفطر بالحجامة كفر كغيرها من المفطرات جنس الوقت، فأما الأكل والشرب ونحوهما فلا كفارة في ذلك. ثم تنازعوا هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح، فالشافعي وغيره يشترط ذلك، فلو أكل ثم جامع أو أصبح غير ناول للصوم ثم جامع أو جامع وكفر ثم جامع لم يكن عليه كفارة لأنه لم يطأ في صوم الصحيح.
كل هذا ما لم يحدث، دي مسألة غير الاحتيال. لو ده أكل وشرب وأفطر بهذا أكلا ثم بعد ذلك جامع، نعم، بخلاف من أراد الجماع فأكل ليسقط الكفار، هذا محتال. نعم نعم لا هذا حيلة، يعتبر الأكل ملغى لأن هذه حيلة. نعم نعم
نقدمه.
نعم
في كفر ثم جامع.
لا أكمل يا محمد.
يكون قبل الغداء عليه كفارة، وإذا تغدى هو ومرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه، وهذا شنيع في الشريعة لا ترد مثله، فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ، وكلما قوي الشبه والشبهة قوية، والكفارة فيها شوب العبادة وشوب العقوبة، وشرعت زاجرة وناحية. قال ثم الفطر بالأكل لم يكن سببا مستقلا موجبا للكفارة، فلا أقل أن يكون معينا للسبب المستقل.
نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة، وإن كفر ثم جامع ثانية فكفارة ثانية، وجملته أنه إذا كفر ثم جامع ثانية لم يخلو من أن يكون في يوم واحد أو في يومين، فإن كان في يومين فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلم،
تمام،
وإن كان في يوم واحد فعليه كفارة ثانية، نص عليه أحمد، وكذلك يخرج في كل من لزمه.
فكما قلنا أحمد يرى الكفارة، الأحناف والحنابلة يرون الكفارة. نعم.
وكذلك يخرج في كل من لزمه الإمساك وحرم عليه الجماع في نهار رمضان وإن لم يكن صائما، مثل من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا ثم جامع، فإنه يلزمه كفار.
كما قلنا صحيح أنه في يوم واحد فهذا كفارة واحدة حتى ولو كفر. ليه؟ لأن الجماع الثاني لم يصادف مانعا محلا للكفارة. نعم.
قال ابن أبي رحمه الله: وأجمعوا على أنه إذا جامع في يوم من رمضان ولم يكفر حتى جامع في يوم آخر فإن عليه كفارتين، إلا أبا حنيفة فإنه قال عليه كفارة واحدة. وأجمعوا على أنه إذا وضأ وكفر ثم عاد فوضأ ثانيا في ذلك اليوم أنه لا تجب عليه كفارة ثانية، إلا أحمد فإنه قال يجب عليه كفارة ثانية.
نعم. يبقى دفاع خلاف أبو حنيفة الأولى. نعم نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إذا لم يحفظ عدد الأيام التي حصل فيها الجماع فيعمل بالأحوط وهو الأخذ بالأكثر، فإذا شك لي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا، لكن لا يتأكد عليه إلا الشيء الذي يجزم به.
نعم، يعني فليتحرى الصواب فليبنى عليه. نعم.
قال: اليوم المشكوك فيه لا يجب عنه شيء لأن الأصل براءة الذمة.
نعم، يعني إذا شك هل هذا اليوم كذا وكذا فيقول يوم مشكوك فيه لا يجب عنه شيء لأن أصل براءته الذمة. نعم. إلا إذا غلب على ظنه فيه شيء. نعم.
قال: إن كانت الزوجة مكرهة أي لم تستطع منعه فليس عليها كفارة ولا قضاء لأن المكره لا فعل له.
تمام، ليس عليها كفارة ولا قضاء لأن المكره لا فعل له. نعم.
قال: المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره.
نعم. ليه؟ لأنه أفطر بعذر شرعي، هذا مريض مفطر لمرضه، هذا مسافر مفطر لسفره. وكذلك مثلا لو كانت المرأة لو حصل جماع كما لو حصل جماع في غير رمضان فلا إشكال، بخلاف المحتال. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا حرج في بلع الريق اللعاب، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه.
نعم، وهذا شيء معلوم، خلق الله سبحانه وتعالى إنسان له ريق ويبتلع وكذا فلا شيء، نعم.
قال: النخامة والبلغم يجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما، فيجب على الرجل والمرأة بسقه وعدم ابتلاعه.
نعم، حتى يعني لأن هذا له جرم يعني ونزع المعدة، فيقول ما له جرم نزع المعدة باختيار الإنسان فإنه مفطر، ولو لم يكن طعاما أو شرابا فلو ابتلع حصاة أو كذا متعمدا فإنه يفطر لكون هذا الشيء وصل إلى الجوف. والبعض يعني يفرق لو كان هذا في صدر الإنسان ولم يخرج إلى الفم، ومثلا ابتلع أو شيء، فهذا لا شيء عليه، لكن إذا خرج إلى الفم وصار إلى الفم فلا يجوز له أن يبتلعه مختار. نعم نعم. لو هو صائم، حتى لو مسافر وصائم وأخذ بالعزيمة وصام ثم جامع فيه الكفار، لأنه جامع وصائم، جامع وصائم. نعم نعم. أمير نفسه هو أفطر هنا بماذا؟ لا بسفر، أفطر بجماع. نعم.
كلام الشيخ ابن عثيمين في البلغم.
نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟ فأجاب: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في المذهب.
نعم.
فإن وصلت
لا في الداخل، لا حكم داخل. نعم.
فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم. منهم من قال إنها تفطر ألحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر ألحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم حتى لو جمع ريقه وبلع فإن صومه لا يفسد.
لكن الريق ليس له جرم يعني مجتمع كالحصات بخلاف النخامة. نعم.
وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة، هل يفسد العبادة أو لا يفسدها، فالأصل عدم الإفساد. وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فم من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل.
هو تمام حجة الحصاد، هو حجة الحصاد. فإذا كان إذا ابتلع حصاة لا جرم وصل الجوف تفطر، وإن لم تكن طعاما وشرابا فكذلك النخام. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم، كل ذلك جائز ولا حرج فيه، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه
يعني جائز إذا لم يكن الإنسان صاحب شهوة يخشى أنه يقع في المحظور، فحينئذ يكره له ذلك. نعم.
لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك، فإن أمن لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم.
لماذا؟ لأن الكفارة إنما تكون بالجماع لا بالمباشرة. نعم.
قال: الواجب على الصائمين وغيرهم
وبالجماع في رمضان، فلو جمع في قضاء رمضان فلا كفارة له عليه، في قضاء رمضان فلا كفارة عليه، إنما يكون هذا في الشهر نفسه، جامع في رمضان. نعم.
الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الأوقات، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله من الصور العارية وشبه العارية ومن المقالات المنكرة، وهكذا
سواء كان هذا في تلفاز أو كان هذا في جهاز أو كان هذا في جريدة أو كان هذا، جميع الصور المحرمة، جميع الصور المحرمة لا يجوز النظر إليها، ولا فرق بين الجهاز وبين المجلة وبين الصورة المعلقة على حائط. لا ينبغي إنسان أن ينظر إلى صورة امرأة فيقع الافتتان بها. نعم.
وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة.
نعم.
قال رحمه الله: لا حرج في النوم نهارا وليلا إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء من المحرمات.
نعم. لكن يفوته الخير إذا كان الإنسان، بعض الناس ينام من الصباح إلى المساء وكذا، إذا ويقول نصلي وينام، لا شك أنه فاته خير عظيم من الذكر والتسبيح وغير ذلك. لكن بعض الناس يحمد، يقول لك يعني أنا أنام طوال اليوم بحيث لا أشعر بالجوع، لكن ما شعرت بالتقوى أيضا، ما شعرت برقة القلب، ما شعرت بلذة الطاعة. نعم. وفي المقابل أيضا من يتعمد التعب فإنه يكون خارج عن السنة، فمن تعمد الراحة وأن لا يتعب هذا خارج عن السنة، ومن تعمد التعب هذا خارج عن السنة، هذا بإفراط وهذا بتفريط. لكن إنسان يمارس حياته عادية، فإذا حصل له المشقة صبر. نعم. وعليه من الإكثار في الطاعات وعدم تضيع الأوقات، وهذا شهر عظيم مبارك على الإنسان يقبل على الله عز وجل بالطاعات، يتغير الإنسان في ورده في القرآن، في تسبيحاته، في ذكره، في إطعام الطعام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له وهو أكمل البشر عبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله عز وجل في رمضان ما نتعبد في غير رمضان، فإذا دخلت العشر تعبد فيها ما لم يتعبد في العشرين. قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. أما هذا في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا كان إذا أقبل العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئصر، فدل هذا على أن النبي تغير عبادته وطاعته بتغير الزمان فيما يتعلق بهذه النفحات التي جعله الله عز وجل في مواسم الخيرات، فعلى الإنسان أن يستغل هذا. أما أنه يقضي نهاره وفي النوم حتى يشعر بالجوع وكأن الأمر عنده كيف يمرر هذه الأيام بلا نصب ولا تعب، أين اللذة؟ أين الوقوف عند ثمار هذه الطاعة العظيمة المباركة ليحصل الإنسان التقوى التي ذكر الله في كتابه لعلكم تتقون؟ نعم نعم نعم.
كذلك المتابع في رمضان إذا تغذى أو شرب الخمر ثم جامع أولا ثم جامع. قال وكذلك المجامع، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ألم الموقعين، وكذلك المجامع في نهار رمضان إذا تغذى أو شرب الخمر أولا ثم جامع، قالوا لا تجب عليه الكفارة، وهذا ليس بصحيح، فإن إضمامه إلى إثم الجماع إثم الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنه، بل يناسب تغليظ الكفارة عليه، ولو كان هذا يسقط الكفارة لم تجب كفارة على واطئ اهتدى لجرعة ماء أو ابتلع لبابة أو أكل زبيبة فسبحان الله، هل أوجب الشارع الكفارة لكون الوطئ لم يتقدمه مفطر قبله أو للجناية على زمان الصوم الذي لم يجعله الله محلا للوطئ؟ أفترى بالأكل والشرب قبله صار الزمان محلا للوطئ فانقلبت كراهة الشارع له محبة ومنعه إذنا؟ هذا من المحال. وأفسد من هذا قولهم إن الحيلة في إسقاط الكفارة أن ينوي قبل الجماع قطع الصوم، فإذا
اللي انتبهت محمد طلعت أين؟ نعم.
فإذا أتى بهذه النية فليجامع آمنا من وجوب الكفارة،
يعني لمجرد أنه نوى، هو ما معروف أي مجامع لابد ينوي الأول، هو نوى جامع بالعكس، يعني ده بينوي بيرتب في راسه وكذا، يبقى معناه يقولون خلاص طالما نوى يبقى انقطع الايه الصيام، وبالتالي يقع جماعه في غير محل يستوجب الكفار. إذا متى تجب الكفار في المجامع؟ يعني بعد ما ينتهي يجد نفسه جامع خلاص، يبقى ما سبقه نية، بعد ما ينتهي يجد نفسه خلاص جامع، ده انا جمعت. لا، اي معروف ان هذه النية لا تعتبر، لا نية جماع فملحقة به.
ولازم هذا القول الباطل
وليست منفصلة عنه.
قال ولازم هذا القول الباطل انه لا تجب كفارة على مجامع ابدا،
صحيح،
وابطال هذه الشريعة رأسا، فان المجامع لابد ان يعزم على الجماع قبل فعله،
صحيح، فلو جعلنا العزم هذا مبطلا للصوم والجماع يأتي بعد ذلك غير مصادف لمحل يستوجب الكفارة، يبقى إذن ما في كفار، وبالتالي لا يقع مع أي جماع كفار. نعم، بناء على هذا القول.
وإذا عزم على الجماع فقد تضمنت نيته قطع الصوم فأفطر قبل الفعل بالنية الجازمة للإفطار، فصادفه الجماع وهو مفطر بنية الإفطار فهو مفطر بنية الإفطار السابقة على الفعل فلم يفطر به، فلا تجب الكفارة. فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضة الدين وإبطال الشرائع.
تمام، هذه حيل، والحيل ترتب على العقوبة، كما عاقب الله يهود ووصفهم أنهم اعتدوا في السبت، معناهم ما اعتدوا في السبت ذاته، لكن المحتال يعاقب عقوبة من أتى المحرم شطرا، بل هو أشد. ولهذا العلماء قالوا من أتى المحرم باحتيال أشد من يأتي المحرم بغير حيلة. نعم، ولهذا ده اللي بيدرس للناس، اللي بيدرس للناس الحيلة. ومن هنا تعالى اليوم صور الربا، العلم قل واحد دلوقتي يقول لك ايه 5 في 7، ما عادش الكلام ده، قليل جدا جدا جدا. لكن روح اشتري من كذا وانا اجيب لك كذا، اعمل كذا، يدخلون طرفا ثالثا. الحيل كثيره جدا بيفعلها الناس اليوم، حيل كثيره جدا يفعلها الناس اليوم. شوف جميع الشركات تسويق الشبكه وكذا كلها مال بمال، لكن لا ترى صوره مال بمال مطلقا، انما هي بضائع اصلا. يقول لك انا ايه الاشكاليه يا شيخ، انا بشتري جهاز انا محتاج اليه في بيتي، مكنسه مثلا محتاج اليها ومكنسه جيده وفعلا سعرها في السوق وبشتريها، ايه الاشكال؟ وفعلا شركه قائمه وهكذا، ايه ما المشكله؟ المشكله لو كنت صادقا، انت ما اشتريت المكنسه من اجل المكنسه، انت اشتريت المكنسه من اجل العائد اللي ياتيك بعد ذلك، وهو الاعضاء الذين كلما اقنعت واحدا دخل في رصيدك الزائد. ولهذا فإن الذي يقنع الناس بالشراء يقنع الناس بالمردود ليس بالبضاعة. ولا تعال روح في أي شركة اشتري مكنسة، ما في إشكالية، لكن لك تعال أنت ما عندكش شغل، ده في شغلة جميلة جدا، تعال أنت ما تشتري مكنسة وكذا وتجيب أي عضو يبقى لك كيت وكيت وكيت، ده فلان بيصفي في الشهر 20,000 جنيه، فلان بيصفي 30,000 جنيه، وممكن لو أنت كذا تبقى 40، ده بعض الناس وصل 120,000 جنيه، وهكذا الناس بتحيله. ولهذا صور دقيقة جدا. يعني اخواني اخيرا واحد بيقول لي انت بتقدم 6,000 جنيه من اجل ماذا؟ ده اشتراك. عشان ايه؟ ده اشتراك بس. عشان ايه الاشتراك هذا؟ انك انت في مقطع معين ينزلوه انت تعمل عليها مثلا اعجاب مثلا 50 مرة، لو انت اشترك ب6,000 هيجي لك 260 جنيه يوميا، يعني اصلا في الشهر حوالي 9,000، ب6,000 دول 9,000 كل شهر بقى كده. ولو انت مشترك مش عارف ب3,000 هيجي لك كذا، ولو انت مشترك كذا هيجي لك كذا. طب ايه الفايده؟ في بضاعه في شيء، يقول لك ما هم عندهم بقى، مش مشكله، المهم ان انت تحط الاعجابات ديت خلاص ما فيش مشكله بقى. انت ايه الاشكاليه؟ انت بتعمل اعجاب على مقطع، وانتبه يا شيخ مش مقطع محرم، انا مش هعمل اعجاب على اي مقطع، اي مقطع فيه محرم اي لا، انما مثلا اعلان عن اثاث، اعلان عن كذا، بس انا هختار هذا. طب كل هذا في النهايه ايه؟ كل هذه الصور يا اخواني في النهايه مال بمال، لكن الطريق اليها فين؟ شوف حيل عاليه جدا، هي في النهايه مال بمال، مال بمال. تدفع 1,000 جنيه ثمن مكنسه من اجل ياتيك كذا وكذا وكذا، وتقنع الناس بالأموال، ما تقنع الناس بالبضائع، تقنع الناس بالأموال، فكلها صور محرمة. فأصبح الناس اليوم لا يأتون الربا صراحة، خذ 5 في 7، إنما يأتون بهذه الصور. جميع شوف معارض السيارات الآن، بتروح تشوف في بنك معاه أو في جهة أخرى بتغطي، قد تعلموا أنت قد لا تعلموا، إدخال طرف ثالث. طب عجيب، طب صوره في الصعيد اخواننا اخونا سلمان والاخوه، يعني عجيبه جدا بقى. تروح انت تبيع السياره، تبيع انت السياره مثلا ب100,000 بالتقسيط، يبيعها لصاحبك اللي معاك، انت رايح انت واخد سيارتك، انا واخد سيارتي هذه معايا واخد معايا احمد، انا بيعها له ب100,000 بالتقسيط، ويبيعها لاحمد ب80,000 نقدا. طب ده مش ب120، يعني الرجل ده بيتاجر في خساره، يعني بياخدها مني اصلا انا يعني. ولهذا كل واحد يبيع سيارته بياخد زميله بيروح يبيعها بهذا مثلا ب100 كذا ويبيعها لفلان ب80 يعني. موجود هذا في الصعيد بكثر وممكن تكون موجود هذه. طب انت تشوف الصوره طب يعني الصوره مشككه هتقول ده يا شيخ بس ده بيع منفصل. ده بيبيع تقسيط ده بيع منفصل ومش بالشرط الثاني انت حر. ده اي زبون هيجي يشتري من المعرض بيشتري بالثمن ده 80,000. طب ايه الاشكال؟ انا هخسر لله يا اخي انا مثلا محاربه الغلاء مثلا ولا ايه يعني اشتري ب 180 ده محاربه غلاء؟ لا دي وراها غسيل الاموال. هو عايز صوره ان هو راجل تاجر سيارات ولكن المساله هو تاجر اثار. ايوه ما فيش نقد يا ابني ده بياخد تقسيط. انتبه يا محمد العكس الايه؟ ايه باعها نقد ب80. طب هنا طب هنشغل ايه؟ ده بعد شهرين ثلاثة بيسدد مش قصة طويلة. هذا غير موجود. طب تمام يعني انتم يا تجار شفتوا تجارة كده؟ دي اضطر اليها احيانا في السوق ان انا ابيع بكده باضطرار لما ارى انهيار في كذا الا ان افعل كذا. لكن مختار كده انا اشتري حاجة مثلا بالتقسيط كذا وابيعها بالنقد مثلا كذا دي تبقى في حالات نادرة. لكن المقصد هنا هو اخذ هذه التجارة مظلة. انا اغرم لك ايه مش مشكلة 20,000 او 30,000 او 40,000 المهم انا عندي مظلة تحتها اخفي ملايين مملينة من هذه الاثار. الشاهد يعني ان حيل الناس اليوم صارت كبيرة جدا. فلا تأتي انت الى مسألة فيفطر من اجل ان يجامع او يقولون طالما نوى الجماع اذا نوى فقد بطل صومه لان استصحاب النية في الصيام هذه واجبة. فاذا نوى فقد بطل صومه وعليه اذا جامع فلم يصادف صوما حتى نقول كفار. نعم. ولهذا هذه الصورة بخلاف ايه؟ بخلاف ما اذا رجل اشتهى طعاما في اول النهار اشتهى طعاما واكل وبعدين بعد العصر بدأ له ان يجامع. رجل مفطر بيتجرأ هو وامرأته على ذلك وده كثير الحقيقة في بيوت للأسف الشديد. بيوت ما تصلي يعني بيصوم كده إلف فده مش هتفرق معه بقى فيأتي بعد ذلك يجامع. لهذا هل هنا الحيلة منتفية؟ الحيلة منتفية. إذا انتفت الحيلة وأفطر في أول نهار وكذا ثم بعد وسط النهار بدأ له يجامع هل يكون عليه كفارة أم لا؟ هذه لمحل نظر ذكر فيها شيخ الإسلام رحمة الله عليه الخلاف فيها ومحل نظر الفقهاء هل يكون الجماع من صوم صحيح أو من كذا. نعم
أحسن
أو يا فاروق ده جابوا أجهزة كل واحد جاب أجهزة ده باعوا وجابوا أجهزة كله الرجل جيب جهاز والمرأة جيب جالسين. هو في واحد بيدفع 6,000 تجيب له 9,000 في الشهر ما شاء الله تبارك الله. ده أصلا سيبني ده افعلوه فعلا والله يا اخوان. قلت لهم كالآتي قلت لهم هذه هتجنن الناس بحيث يتم الاشتراك بقت ملايين لانه اصلا انت ما تعرفش الجهة اللي بتعامل معاه ايه ملايين بعد المنى دي بس خلاص ما عادش البرنامج نفسه موجود. يقول لك انا مش مشكلة انا هاخد شهرين ثلاثة اربعة ما هو الستة دي هجيب له 9 شهر ده 9 خلاها تقفل بعد شهرين ثلاثة بعد 5 شهور بعد 10 شهور يبقى انا خدت فلوس وزياد يبقى انا ربحت والتاني طبعا جمعوا ملايين. نعم نعم الايه في ايه ما هو يا محمود تحت صورة ايه؟ اسم يا محمود تمويل، خلي بقى تمويل المشاريع الصغيرة. لا ده لو يتعرف ده ترفد الان. ايوه مولك بقى تحت شراكة، انا بدعمك اهوت وانت بتكسب كسبني معاك. صحيح. المقصد ايه؟ المقصد ان هذا ايه شعاره ايه؟ انا بنك ربوي، انا مؤسسة ربوية، انا بمول المشاريع الصغيرة، يسمونها بغير اسمها حقيقة. اه ما هو الحقيقة، ما هو كله، هو كله، ما هو كله كده، بس هو المقصد ان هو تحت مظلات كده، يعني زي التمويل مش عايز اللي انت بتتكلم عليها. اخ لسه مستفتينا امس بالفتوى، بيروح يشتري محمول هاتف من يقول له انا عايز هاتف تبع شركه كذا، الشركه المعينه اللي هي تبع معاه. طبعا الشركه ما تملك هاتف ولا شيء، بيعطي له الهاتف، بيعطي له الهاتف، هاتف ده بكام مثلا؟ ب 5000 جنيه. فبياخد من الشركه ال 5000، بتحوله على 5000، والشركه بتقسطها على هذا ب 7000، 5 في 7. لكن يقول لك انا خلاص انا واخد الهاتف ده، هو بيقول من شركه كذا، هو واخد من الشركه تحت مسمى الشركه، وكان الشركه بعته له ب 7 تقسيط، والراجل صاحب المحل خد الخمسه. فهي كلها امور يعني، ولهذا صعب يعني، صعب احوال الناس الان، صار التحري الحلال هذا من أنظر ما يكون. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل عبر الشبكة يقول ما حكم الحقنة الشرجية في نهار رمضان؟
هذه مختلف في بين العلماء، والأقرب أنها لا تفطر، وإن كان الجماهير على خلاف ذلك، لأنها لا تصل إلى، إن كانت تصل إلى الجوف، تصل إلى الجوف هذه تفطر، وأما إذا كانت فقط مع الأمعاء فإنها لا تفطر. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر.
نعم، لكنها لا تبطل الصوم من جهة الإجزاء، ولكن لا جزاء له مع هذه المعاصي، خلافا لأهل الظاهر الذين قالوا بالبطلان. نعم. هنا زي كلامه كده صحيح التفريق. نعم.
قال: السحور ليس شرطا في صحة الصيام، وإنما هو مستحب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا حرج على الصائم إذا تسحر في بلد وأفطر في آخر، لأنه له حكم البلاد التي تسحر فيها والتي أفطر فيها، ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول النهار وقصره وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما.
نعم.
قال رحمه الله: إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب، فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو، أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
أقلعت الطائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب، فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو، أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس، يعني معتبر الغروب في أي مكان أنت فيه، جوا أو برا، نعم، أو بحر.
قال: مدارسة جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان يستفاد منها أولا أنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دارس جبرائيل للاستفادة.
نعم.
ثانيا: جبرائيل عليه السلام هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام،
وفي ذلك مدارسة العلم. ما الفرق بين مدارسة القرآن ومدارسة العلم؟ وفيه الرد على من يمنع من المدارسة في رمضان ويقول نوقف الدروس في رمضان، ويستدل ببعض الأثار مثلا مثل ما هو مشهور عن مالك رحمة الله عليه، كان إذا أقبل الله قال إنما هو كذا. هذه أخواني مسالك، مسالك بمعنى لا هي المحرمة ولا غيرها المحرم. أنا أرى أنه إذا أقبل رمضان أنا تاجر، أعطل تجارتي خلاص، اقفل هذه وتفرغ. بل بعض السلف كان يبدأ من شعبان، لما هو القرآن، يقفل دكانه من شعبان ويقرأ القرآن. هل نقول كان السلف يقفلون في محلاتهم ويغلقون في من شعبان؟ فانتبهوا بارك الله فيكم، كون الإنسان يختار الأنفع على قلبه والأوفق له، والأوفق له هذا شيء، وكون هذا وكون خلاف هذا بدعة أو خلاف منهج السلف هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. يعني حينما تأتي تدرس في رمضان يقال لم يكن هدي السلف التدريس في رمضان والدروس في رمضان، هذا جهل الحقيقة، هذا جهل. التدريس من أعظم العبادات ومن أعظم ما تقضى فيه الأوقات والأعمار، والتدريس جامع لكل شيء، مدرسة قرآن مدرسة قرآن، مدرسة سنة مدرسة سنة، صلاة على النبي صلاة على النبي، ترد على الصحابة ترد على الصحابة، ذكر الله ذكر الله عز وجل، جامع الخير والتدريس هذا جامع الخير. ولهذا سواء كان في رمضان أو كان في الاعتكاف فهو من أجل القرب التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أما الوقوف إن كان مالك رحمه الله تعالى يرى كذا، كان مالك يرى كذا، وتبو غيره كان على هذا، اتفقوا على أن الإنسان لا يجوز له التدريس، لكن الإنسان بيسلك المسالك التي أنفع له. أنا مثلا رجل إذا أقبل رمضان بشتهد أقول هذا شهر القرآن وكذا فأستفرغ في التلاوة. طيب تستفرغ في التلاوة، أنا أرى إن شهر القرآن أستفرغ في التفسير وأجعل دروسي كلها في التفسير، يعني دروس الفقه ما تجوز، دروس الحديث ما تجوز، هو هكذا مثل ما احنا مثلا من سنوات مضينا على هذا والحمد لله أنهينا ما 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 يعني مجموعة كبرى من التفاسير، خلاص نجعلها مدارسة القرآن، فهي تلاوة وهي مدارسة وهي حياة مع العلم وهي استغلال للوقت وغير ذلك من هذه الأشياء. طيب لو واحد جعلها في الحديث لا إشكال، الشاهد من هذا أنك تقضي وقتك في الطاعة، سواء هذه الطاعة مدارسة علم، سواء هذه الطاعة تلاوة القرآن، سواء هذه الطاعة، فلا تكن حرفيا فتبتعد عن منهج السلف وأنت لما تدري. مثل الضجة الكبرى تكون فيها من اعتكاف، لا اعتكاف هذا عبادة وكذا، ما في دروس علم، في دروس علم في اعتكاف، تضيعون الاعتكاف بدروس العلم، من الذي قال؟ إنما بالنهار تدرس العلم وبالليل تقضي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي ليله في الصلاة، فأنت تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما نهار بين أن تدرس علم وبين أن تقرأ قرآن أو تنام أو تتكلم كلاما مباحا، يعني عجيب أن تتكلم كلاما مباحا فلا ينكر عليك، تدرس العلم فينكر عليك، بالعكس ده قد يكون هذا الأمر فرصة، فرصة حينما يأتي الناس ويقبل الناس ويجتمع الناس في الاعتكاف، وقد يكون هناك وجوه جديدة أول مرة تعتكف مع أصحاب سنة وكذا، فيأتي الواحد يعني تعال نعتكف، يجي عشان يصلي معك بالليل وهو ما يدري عن منهج حزبي وإخواني تبليغي كذا، فيأتي يصلي معك بالليل يبكي ويروح في آخر الشهر ببدعتي، أتى ببدعتي وذا ببدعتي، لكن مع الدروس هذه اللي انت بتركز فيها على رسائل معينة يعود سلفيا سنيا. قل لي باب الله عليك أعظم في الأجر إيه باب؟ أن يعود سلفيا سنيا من المعتكف، أو أن يعود خاتما من القرآن ثلاث مرات مبتدعا؟ أن يعود سلفيا سنيا هذه لا تسوي الدنيا كلها، لا تسوي الدنيا كلها، وتستغل صفاء الناس واجتماع الناس على هذا وتعينهم على أوقاتهم. الأخ إذا ما استغل هذا الوقت مثلا في التدريس ممكن أمن العصر ما في مشكلة، أو يجلس يعني يقرأ مثلا جزء جزئين ثلاثة أو كذا وخلاص، لكن الاستغلال الشاهد من يرى كل واحد مع نفسه والخباء ويقرأ ما في إشكال لا إنكر عليه، ومن يرى السبب في العلم لا إنكر عليه، ومن يرى أن يقوم في اعتكافه على خدمة إخوانه وعدد الطعام لهم وغير ذلك والإنفاق بالإطعام، يجيب مثلا إذا كان عنده عمال، إذا كان راجل أغاني يجيب بعمال ويعد الطعام من أجل يطعم إخوانه بالليل والإفطار وكذا، هذا طاعة. المهم الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، لطاعة 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 الله، الطاعة هذه تلاوة القرآن، الطاعة هذه دروس علم، الطاعة هذه، فلا بد يا أخوان نفهم هذه الأمور بالفهم الصحيح. إنما تقول السلف كانوا كان الإمام مالك إذا أقبل رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن إنما هو، هذا معناه يعني حرام، الإمام مالك يرى ذلك رحمة الله عليه، يرى أن الأنفع أنك تقضي وقتك في هذا، وجبريل كان يدرس النبي صلى الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس جبريل، وجبريل يدرس في القرآن، مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. قال الشيخ السبب منها أنه يسحب المؤمن أن يدرس القرآن من يفيد وينفعه، لأن الرسول دارس جبريل للاستفادة والانتباع. نعم نعم. في ايه؟ عليه الصلاة والسلام.
قال لما كان صلاح القلب واستقامته على الطريق سيره إلى النار متوقفا على جمعيته على النار ولم شعثه بإقباله بالكلية على النار، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول الطعام في الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثه ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو وقوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والقلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه.
صحيح صحيح. نعم. يعني بالطاعة، يعني انقطاع الخلق في أمور دنياهم من بيع من شراء من كذا من كذا فيجتمع. ولهذا الذي الذين يقولون بأن الإنسان إذا كان يعمل عملا في وظيفة أو في حقل أو كذا إذا اعتكف ثم خرج إلى العمل مثلا من الثامنة إلى الثانية صباح مساء ثم يعود إلى الاعتكاف، هذا اعتكافه صحيح لأنه خرج لحاجة أو كذا؟ هذا ليس بصحيح، لأن هذا انقطع به مراد الاعتكاف. هو مأجور إن شاء الله على بقائه في المسجد إذا نوى اعتكافا في المسجد، لأنه الصحيح أنه ما في مدة للاعتكاف، اعتكف ساعة اعتكف ساعتين اعتكف نصف يوم اعتكف كذا، مأجور عن هذه المدة، فيجمع قلبه على خالقه، هذا هو المراد من اعتكاف جمع الخلوة. كل هذا الخلوة يعني يعني جمع القلب على الله عز وجل بطاعة، تمام، هذا هو الأصل، أصل الاعتكاف. الخلوة يعني عن الخلق فلا تخالطهم في أمور دنيوية، إنما لو اجتمعت معهم، احنا الآن في خلوة، هذه خلوة الآن، هذه خلوة، خلوة عن الناس وكذا، ندرس العلم ونتدارس العلم وكذا، هذه تسمى إيه؟ خلوة. ولهذا لا أنشط للقلب من العلم، هذا أمر معروف، أنت تقرأ القرآن ولا تفهمه مثلا، لكن حينما تقرأ القرآن مع الفهم مع كلام السلف مع كلام كذا وكذا وكذا، هذا ينشط القلب. المهم المهم هو لزوم مسجد للطاعة، والطاعة هذه على حسب الأنفع، فمن رأى أنه يقضيها في تلاوة القرآن فلا إشكال، من رأى أنه يقضيها في العلم فلا إشكال، أما أن يقال بدعة هذه هي المشكلة. وقد أقول لك القائل هو النبي كان بيعمل دروس في في العصر الأخير، هو هذه مسائل قد يتجاوز فيها أخوان، هو الرسول كان بيذكر في صلاة الترويح؟ طب هو نفس المسألة، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس بعد العصر، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدرس الفجر، هو كان النبي نطلب بقى، وكان النبي عنده مدارس، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس، والتذكير هذا على حسب حال الناس، لكن لا تعتقد أن هذه سنة، سنة واردة عن النبي وتنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثانيا جبرائيل عليه السلام. نعم. هو
هذا غلط، هذا غلط، يعني قدموا عن الكفارة قدموا الصيام على أي، هذا غلط، هذا غلط. نعم، يعني يضرب به مثال لهذا أن القول مردود، أن القول مردود خلاف، هو الله عز وجل ما يعلم من في أغنية وفقراء، الشارع يعلم هذا، في أغنية سيقعون في كفارة يمين في كفارة كذا، أخذ بالك، يعلم الله هذا، إنما ده اجتهادي، يعني يقدمين لك هذا يكون ده أمير وملك يعني ما يطعم 10 مساكين، لا، أما صوم 3 أيام يبقى هذا أوقع، هذا ليس له حظ من النظر مطلقا، هذا تغيير للحكم الشرعي. وبعدين الله رتب أحكاما، نعم رتب أحكاما، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لكن الأصل فإطعام عشرة مساكين أو تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والصحابة كان فيهم الأغنياء والحكم يشملهم يشمل غيرهم، هذا ليس شريعة الفقراء دون الملوك، نعم هذه شريعة رب العالمين لعموم الناس لعموم المسلمين. نعم.
ثانيا جبرائيل عليه السلام هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره الله به من جهة القرآن.
هذا لجميع الأنبياء، جميع الأنبياء إنما كان الرسول إليهم بالوحي، الرسول الملكي هو جبريل عليه السلام. نعم.
من جهة ما قال فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره الله به من جهة القرآن ومن جهة ألفاظه ومن جهة معانيه ومن جهة إقامة حروفه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية، لا أن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر وأفضل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لكن المدارسة فيها خير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة.
نعم، يعني الشيخ هنا يقول بأن النبي أفضل من جبريل، لأن جبريل بل هو أفضل البشر وأفضل من الملائكة وأفضل ومنهم جبريل عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل خلق الله، هو أفضل الخلق. نعم، لأنه أفضل الرسل ورسل أفضل من الملائكة، ولا شيء أفضل من الرسل، لا أحد من الخلق أفضل من الرسل. نعم.
ثالثا أن المدارسة في الليل أفضل من النهار.
نعم.
رابعا شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان.
نعم.
خامسا ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة، لأن فيها إفادة لهم عن جميع القرآن، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحب ممن يأمهم أن يختم بهم القرآن.
نعم.
باب أحكام القضاء. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء فإنه قد عصى الله ورسوله وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي.
نعم، وليس عليه الكفارة على الصحيح، وإن ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، أي إذا أفطر الطعام والشراب فمن أهل العلم من قال عليه الكفارة، والصواب أنه ليس عليه كفارة وليس عليه إلا القضاء، وأما الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان. نعم.
والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه بما يرضعه إذا رفع أمره إلى ولي الأمر أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا إذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان، أما إن جحد وجوب صوم رمضان فإنه يكون في ذلك كافرا مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
حتى ولو صام الجاحد كافر ولو أدى العبادة، جاحد الصلاة كافر ولو أدى الصلاة، جاحد الصيام كافر ولو أدى الصيام. نعم.
قال يستتاب من جهة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية، فإن تاب وإلا وجب قتله لأجل الردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، خرجه البخاري في صحيحه. قال رحمه الله، قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية، فإذا أفطر غير المريض وغير المسافر فمن باب أولى أن يقضي وعليه التوبة إلى الله تعالى.
نعم.
قال رحمه الله من ترك صوم رمضان جهلا بوجوبه لزمه القضاء لذلك الشهر الذي لم يصمه مع التوبة والاستغفار، وعليه مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد إذا كان قادرا على الإطعام، أما إن كان فقيرا لا يستطيع الإطعام فلا شيء عليه سوى الصيام.
طيب، قول الشيخ هنا من ترك صوم رمضان جهل بوجوبه لزمه القضاء لذلك الشهر، ده مؤسس على القاعدة التي ذكرها الشيخ من قبل، يعني كان يعيش في بلاد المسلمين ومثل هذا لا يخفى وإلى آخره ويكون فيه التفريط، نفس القاعدة اللي بنى عليه الشيخ أول. لكن كيف نوجب عليه إذا جهل وجوبه؟ هل يرى مثلا المشروعية بس يجهل الوجوب، ولا ما يرى صوم رمضان ف فإذا جهل الإنسان وجوب رمضان جهلا في صوم أصلا جهلا هناك صوم شهر يسمى شهر رمضان فإنه يكون معذور ولا شيء عليه. لحديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وإلى آخر ما عندهم إلا لا إله إلا الله كما جاء في الحديث. قال صلة وما تنفعهم لا إله إلا الله وما تنفعهم لا إله إلا الله قال بل تنفعهم بل تنفعهم تنفعهم لا إله إلا الله ولا تنفعهم لا إله إلا الله. فالشاهد من هذا ماذا؟ الشاهد من هذا أنه إذا جهل الصوم إذا جهل الصلاة إذا جهل الزكاة إذا جهل الحج فإنه لا يؤاخذ فإنه لا يؤاخذ. فقول الشيخ هنا من ترك صوم رمضان جهلا بوجوب الزمان القضاء ومع الكفارة مع الكفار جهل كلمة جهلة لو تبحث في نصوص الشرع 100 سنة جاهلة الشيء أنه يترتب عليه إلا فقط في مسألة الضمان ضمان لأنه حتى نسد الباب وهذا بالدليل إنما في الإثم ولزوم ذلك لا. جهل صلاة جهل زكاة جهل حجا والتفريق باعتبار ضرر أصل هذا في حديث عاد بكفر أو في بلاد بعيدة عن الإسلام أو في بلاد الإسلام. إيه الإشكالية في بلاد الإسلام صلوا إلى غير القبلة جهلا في بلاد الإسلام لما نزلت القبلة ما وصلهم ذلك ما وصلهم وجاء الرجل هم يصلون إلى بيت المقدس قال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبال البيت فضرهم كذا جهلهم معنا في المدينة. لا بس الشيخ يعني ده دول صلوا وبعدين يعني كانت المسألة لأن كان وحي نازل فكانت المسألة قريبة جدا. انت بتجعل الحبل حول رقبتك لابد ان تنطلق من قواعد. يعني قريبة جدا هو صلى معهم صلاة ثم اتاهم وهم يصلون يعني صلاة تانية يعني بين الصلاة ساعات. قال لك محتمل لانه هذا يعني الوقت قليل كون الوقت قليل يعني جاهلا لقلة الوقت جاهلا لعدم بلوغ الخبر جاهلا لوجود علماء سوء ايا كان الاسباب. انت كونك تحدد سبب دون سبب زي اللي بيقولك ذات انواد ده شركة اصغر مش شركة اكبر. احنا الان في الشركة الاصغر اكبر ولا عذروا بالجهل ام لم يعذروا. نأتي مسألة اخرى بقى شركة اكبر لكن اصل البحث بماذا احنا لما بنقول ذات انواد يعني عذروا بالجهل وهذا القدر لا فرق فيه بين اصغر واكبر. يقول لا أصوى وقعوا دي بيدعى طلب التبرك كذا يعني عبادة الله بتجون الله بس أخذت سبب اللي هو الشرك الأصغر. طب والشرك الأصغر هذا ودي بيدعى يعني مبتدعة وقعوا بيدعى يعني آثمون يعني يطلبون بالاستغفار من هذا كل ذلك ما جرى ولا وقع ولا أمرهم النبي بالاستغفار ويبقوا مبتدعة دول. لا ما ليسوا مبتدعة نقول وقعوا في بدعة ليسوا مبتدعة لأنهم يعذرون بالجهل. احنا عاوزين كلمة يعذرون بالجهل المطلوب إثباته الإعذار بالجهل. ولهذا لما تأتي أنت تستدل بكلمة الشيخ ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وتهمي الكلام في كشف الشبهات وغيره وتقول وفيه عدم الإعذار بالجهل أنهم لم يعذروا بالجهل. طب ما أنت بتعذره وإلا الصحابة يبقوا مبتدعة الصحابة يبقوا عصاه اختار يا إما كفار يا إما مشركون الشرك الأكبر يا إما مشركون الشرك الأصغر يا إما عصاة كل هذا ما وقع لأنهم معذورون بالجهل. فكلمة جهل مع هذا الجهل تضع دارا تضع بيئة عالم تطاع بيئة كذا كل هذا الإنسان قد يكون في دار الإسلام قد يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون خلف الرسول. إيه رأيكم بقى من بيئة خلف الرسول خلف الرسول من الإمام اللي أمامه الرسول الإمام الرسول وهو في الصف الذي يصلي خلف الرسول من الصفوف يعني المصلي وبعدين يتكلم في الصلاة يتكلم في الصلاة حديث مسلم حديث معاوية بن حكم بن مسلم. بس أصل مكان كان حصل نسخ بس ما وصلش يعني جاهل يا ابني الله ينجحك الله يبارك فيكم بقى يعني المهم إمام الرسول مش إمام على جمعة، واللي بجوار الصحاب مش اللي بجوار أحمد عمر هاشم والطائفة اللي معاه، وتكلم في الصلاة، فرغ النبي من الصلاة، أنا المتكلم أنفا؟ قال أنا يا رسول الله. فجاء قال بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وبناء عليه ولا كفرني ولا بدعني ولا ضللني، لأن العلة واحد، إنما قال هذه الصلاة لا يسقط فيها شيء من كلام الناس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعادة، الكلام في الصلاة عمدا يا أخوان مو بتوصل، طب أمر بالإعادة؟ ما أمر بالإعادة، ما أمر بالإعادة، جاهل. أي مثال للدار بيئة عالم، خد هذه الأمثلة، خذ هذه الأمثلة، ما ضربني ولا كهرني ولا هذه إنما هذه لا يصلح في شيء من كلام الناس، إنما كذا وكذا وكذا الأخير، ارجع فصلي فإنك لم تصل، والذي بعثك بالحق لأحسن غيره فعلم. النبي مع الصحابة ويدخل رجل أحراب يرفع ثيابه ويبول في المسجد، قام الصحابة ليمنعوه، دعوه دعوه تعال، هذه المساجد لا صحفة شيء من هذه القاذورات، إنما 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 جاهل، جاهل ذلك، جاهل هذا الحكم، هذا الصحابي جاهل هذا الحكم. يعني تأتي بهذه أمثلة أصل في فرق بين أمر الشك الظاهر وأمر وهذه الأمور. الشاهد أن جاهل يبقى خلاص، جاهيل عذيرا، جاهيل عذيرا. ثم ابن عبد الوهاب ما قال بتقولوا أنتم في كشف الشبهات، وإنما لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، فلو أنهم فعلوا بعد أن ينبههم الرسول صلى الله عليه وسلم لكفر. ألا كيف كفروا هم أصلا شرك أصغر؟ ثم فوائد أن المسلم بل العالم قد يكون كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبأ أنه لا يكفر، يبقى المسألة ليست أصغر. لكن كما قلنا لا تفرق في بند الإعذار بين أصغر وأكبر. نعم نعم نعم. ما معنى لا تسقط في المسيء في لا تسقط؟ طب فين 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 الصلوات التي مرت ما امرش بقضاء؟ يبقى الصلاه التي في الوقت، الصلاه التي في الوقت هذه التي يوم. ليه وقتها باق وصلاه باطله؟ أعد صلاتك، لكن الصلاه التي مضت القاعدة من يعلم، من يعلم هذه إذا كان إذا كان يعلم في ذات الصلاة. ولهذا أنت تركت واجب من 100 سنة مريت صلاتك هذه كلها فاتك واجب ما تؤمر، لكن الصلاة التي أنت موجود تؤمر. رأى لمعة فقال أعد. نعم الإيه؟ المناط، يعني ده في بلد إسلام مثل هذا لا يجهل. هو نفسه قال في الأول هنا في اللي في اللي فات زي اللي فات قال من أجل تفريط وعدم سؤال. نعم هو احنا هذه المسألة احنا الآن بنتحرى الحق بموجب دليل ولا احنا بنقول مثلا هذه مسألة اي نعم انا بقول لك. ولهذا هو نفسه في مسألة الحكم ما ياخدش كلام ابن باز ولا يعتبرها مسألة كذا كذا كذا، بيعتبر ان كلام ابن باز هذا مردود في الحكم وان الحكم غير من ظل كذا مثلا. المسألة على طالب العلم ان يتحرى الحق في قال الله قال رسوله قال السلف يتحرى، انما مسألة بقى الاسقاط مثلا الاحكام على معين من جهتي تبديع شخص قال بخلاف مثلا ما تعتقد عن الحق وكذا، دي مسألة اخرى. لا، حتى ولو كانت المسألة مجمع عليها فإنك لا تشدد على الشخص ما لم يكن عالما، لكن تعلمه بالإجماع أولا، لأنه قد يخفى على الإجماع وقد لا يعتبره إجماعا مثلا. طيب أنا هو الشبهات كل أحد عنده شبهات، لكن احنا الكلام في النقاش، الكلام في عرض المسألة عرضا علميا. طب واللي عندهم في الإيمان والإيمان عنده نقاش، والحكم عنده نقاش، والضرع عنده نقاش، والأسماء والصفات كل حاجة عنده نقاش، والأشعر عنده نقاش، كل شيء فيه نقاش، لكن في أدلة؟ هو ده السؤال. طيب إيه ما نقول لك؟ وينازع به على فكرة، ينازع به بأمرين. الأمر الأول إنه هو يستدل بكلام رجال بس، هذه فتوى ابن باز. يعني احدهم كان معنا قريبا من ايام قال بس انا عندي كلام العلماء. يا اخي دعك من كلام العلماء الان، بس خليها على جنب، خد بس المسألة عشان تفهم الاول، لا تأخذ المسألة من كلام علماء وعلى قول. طب ما انا ببساطة جدا وانا عندي كلام علماء اجيبه لك، يبقى احنا نرجع كيف؟ انت عندك عالم بيقول بعدم الاعذار وانا عندي عالم بيقول بعذار، كيف نرجح؟ طيب يبقى نرجع لأصل المسألة، شوف المسألة هذه كيف تناقش. ولهذا كل حتى الذين يقولون بمسألة عدم الإعذار يقول أصل المسألة انتشرت، أصل العلم موجود، يعني تريد أن تقول في إعذار بجهل، لأن إذا لم يكن ما تقوله أنت في بلد إسلام في كذا في كذا يبقى إذا هذا معتبر. يقول لك نعم، نقول له تعالى بقى إلى هذا ذات معين هذا وصل العالم، يقول لك أصل مفرط، مفرط يبقى كل من وقع في مخالفة يبقى مفرط حتى ولو لم ترد على ذهن. ولهذا احنا بنقول ندرس معنى التفريط ايه، ما معنى التفريط وإلا لأثمت الأمة كلها في أي شيء يخالف الشرع، ليكن يجب علي أن يسأل. فاللي بيبيع بيع محرم بقاله 10 سنوات يجهل لأنه لم يطرأ على بالي هذا الأمر، يبقى إذن هذا آثم. واللي بيصلي صلاة مثلا فيها مخالفة يبقى آثم، واللي إلى آخره. وما أحد من الناس إلا وعنده ما قد يقع فيه مخالفا للشريعة لغياب الدليل. غياب الدليل عني يكون تفريطا مني؟ إذن لأوجبنا على الناس العلم كل مسألة التفريط هذه. حد ما سأل عن إيه؟ عما وجد مقتضى او لم يوجد مقتضى. اذا لم يوجد مقتضى يبقى اذا اوجبنا العلم كله على الناس والا كان مفرطا، يبقى نوجب العلم كله على الناس. نعم، ما هو اجتهاد بقى. نعم كله بقى، وحتى الاجتهاد بما عند الله يكون اثم، لانه ايضا ما عرف الحق. فالشاهد انه عندنا حديث حذيفة رضي الله عنه يبين أنه إذا كان جاهلا هذه الأركان، فإذا قال والله هذا في أزمنة فترات وده يدرس الإسلام كما كذا، وأزمنة فترات منتقلة في بلاد إسلام في أزمنة فترات، في بلد معينة فيها فترات في كذا، حيث موجد الجاهل وخلاص، حيث موجد الجاهل، فلان جاهل وليس مقصرا بمعنى المسألة عرضت عليه، يا أخي أنت اللي بتفعل هذا، عندك طريقة صوفية تفعل كده وكده، روح الشيخ فلان هذا يحرم ويرى أن هذا من الشرك وعندهم أدلة قوية، روح يا أخي اسأله، روح يا أخي كذا كذا كذا، يقول لك دول دبلومات تجارة، ما عندي شيخنا وعندي. فوجود المقتضي شيء وعدم وجوده شيء آخر، شيء ما ورد على دينك وقع من الصحابة كما قلنا، هذا خلف رسول الله، إمام الرسول ويتكلم في الصلاة. طيب إمامه الرسول ويتكلمون في الصلاة، ويتكلم النبي في الصلاة، إيه رأيك بقى؟ النبي نفسه يتكلم في الصلاة. النبي تكلم في الصلاة في حديث ذي اليدين حديث أبو هريرة في الصحيح، تكلم في الصلاة، النبي نفسه تكلم في الصلاة وتكلم مع أصحابه، أصحابه تكلموا معه، يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ قال ما نسيت ولا قصر، وضع أحق ما قال ذي اليدين، وبعدين قام فأتم صلاة. وجهل النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه سلم قبل نهاية الصلاة. فالشاهد يعني أن هذا الأمر موجود مع النبي في بلد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم قضاء إيه؟ تمام. ماذا يقول؟ صح تقضي ها؟ لا قاعد قاعد تمام. الحمد لله سم تمام ها؟ تمام. هذا الذي نقوله نصا، يعني هذا قف مع أوصاف الشيخ لم يخطر ببالها، قف مع أوصاف الشيخ لما قال تهاونا جهلا، قال كيف جهلا ما تناسب معه؟ تهاونا، تهاونا شيء وجهلا شيء، جهلا يبقى مش متهاونا. نعم تمام. المؤمنة عالمة، المؤمنة علمت بذلك لكن فرطت في معرفة الأحكام، فرطت في كذا. نعم نعم نعم.
ولكل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان، قبل رمضان القادم، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضيها من غير عذر أثم بذلك، وعليه القضاء مستقبلا مع إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما.
يعني والقول الثاني أنه ليس عليه إلا القضاء، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا مع سفر فعدة من أيام أخر. نعم.
قال الشيخ رحمه الله إذا لم يعرف الإنسان كم عدد الأيام التي عليه فإنه يبادر بالصوم على حسب الظن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فالذي يظن أنه تركه من أيام عليه أن يقضيه، فإذا ظن أنها عشرة أيام صام عشرة أيام، وإذا ظن أنها أكثر أو أقل فيصوم على مقتضى ظنه.
نقول عشرة أيام ولا عشرة أيام؟
لا أدري.
ما أنا حسيت أن أنت عملت يعني ضربت لبخة كده فقلت. نعم. إذا كان المعدود مذكر فنحرك الشيء يبقى عشرة أيام، فإطعامه عشرة مساكين، لكن لو كان مؤنثا فيكون تسكين الشيء اثنتا عشرة عين. نعم.
قال رحمه الله من أخر القضاء من أجل المرض فإنه يكفيه القضاء والحمد لله ولا شيء عليه.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله إذا أفطر المسلم يومين أو ثلاثة أو أكثر واجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع، إن تابع فهو أفضل وإن لم يتابع فلا حرج.
فالقضاء هل يلزم فيه تتابع أم لا؟ الجواب ما يلزم التتابع، عليه ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام أسبوع فإنه يقضي الأسبوع. نعم. وهل يكون موسعا ومضيقا إلى رمضان؟ تقول عائشة كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلى في شعبان. طيب وإذا جاء رمضان ودخل رمضان آخر وكذا وتتابع، إن كان بعذر فليس عليه للقضاء ولا إثم عليه، إذا كان بغير عذر فإن عليه القضاء. وهل معه كفارة أم لا؟ قوله نعم. الإيه؟ لا يمنع؟ هذا خلاف الدليل عندنا. الدليل عندنا معاوية بن حكم السلمي هؤلاء صحت صلاتهم، لكن في الضمان فقط، لأن الضمان بنسد الباب، لأن ممكن الآن تتلف وتقول أنا والله جاهل، والله ناسي، والله أنا مخطئ، ما أنا بعامد. ففي المتلفات لا، حتى الصغير نضمن وليه. نعم أو أتكلم في الصلاة، لأن كل هذا الكلام وقع في الصلاة، لكن يظن أن الصلاة قد انتهت، لكن كل هذا الكلام وقع في الصلاة. نعم. ولهذا استدلوا به على الكلام جاهلا أو مخطئا. نعم. ما هو التشريع؟ ماذا تشريع الشيء وسببه وحكمه، كل هذا التشريع، وانا اخذنا منها احكاما. ما هو التشريع هذا؟ نعم. ولهذا احنا اخذنا من ايه؟ اخذنا من ان الكلام عمدا مبطل، لكن الكلام خطأ او الكلام نسيانا او الكلام جهلا او الكلام كذا لا يؤاخذ. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل هذه الصلاة، ولو كان ان هذا يبطل الصلاة لما جاز تأخيره بين عن وقت الحاجة. هذا بقى العباءة الواسعة، لها نبطل بقى كل شيء، زي اللي كان بقول لك في الجمعة في ليل المطيرة صلوا في رحالكم، لما أمر ابن عباس كان صلوا في رحالكم، قال عندك دليل إن هم ما صلوا الجمعة؟ في نص يقول ما صلوا الجمعة، صلوا الجمعة في بيوتهم، هد لذلك في السنة إن هم لم يصلوا الجمعة، صرحوا كده لم يصلوا الجمعة في بيته، خد بالك واحد بيقول كده. فلو قال مثلا هات دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له، الدليل عدم الدليل، عدم الدليل ايه؟ عدم ورود دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امره باعادة ما مضى. يبقى الذي يقول يؤمر باعادة ما مضى هو اللي يأتي بالدليل، انما دليلنا عدم الدليل. فورد الدليل باعادة الصلاة نفسها، ورد ارجع فصلي فانك لم تصلي، ولم يرد الدليل بعدم إعادة الصلاة الماضية. يبقى الدليل عندنا ماذا؟ عدم الدليل، عدم ورود ذلك. نعم. ولذا احنا نقول صلوا في رحلكم يوم الجمعة، يعني خلاص عادوا الى بيوتهم، انت بقى عندك دليل انهم صلوا الجمعة؟ مش انا عندي دليل ان هم ما صلوا الجمعة تصريحا؟ هذا نفس ما قاله ابن حزم، عندكم دليل انه في عرفات في صحابة قال لم نصلي الجمعة، فيبقى حينئذ نقول دليل عدم الدليل. في حديث المخطئ في صلاته أنا أمر بالإعادة الماضية، قضاء الحالية ولا قضاء الماضية؟ هات هذا الكلام. نعم. أيوة يا مرتضى، مسألة والإيه؟ الخطأ والنسيان نمسان.
يعني
صح، ما هو صح. ولهذا النبي أمر بعادة الصلاة وليس بأثم، أمر بعادة الصلاة وليس بأثم. لكن الكلام هنا في ماذا؟ في إعادة ما مضى. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر المخطئ بصلاته بإعادة ما مضى، مش إعادة الصلاة؟ لأن الصلاة هذه بطلت وبقي وقتها يجب صلاتها. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة ما مضى؟ لا، ما أمر بإعادة ما مضى. صح، لأنه جاهلة. ليه؟ كان كلام مباحا ثم نسخ هذا ولم يصل النسخ، يبقى جاهل. ما هو جاهل بالنسخ. ما هو دليل لم يصله. طب خلاص، دليل لم يصله. إذا السبب ماذا؟ الجهل. في ناسخ ما وصله، في مخصص ما وصله، في كذا ما وصله. نعم، فمعناه أنه أعذر هنا، أعذر من جهة الاسم تب، ومن جهة الصلاة كذلك. ليه؟ لأنه زاد هذا، ما نقص. لو أنه نقص في شيء منه أو أتى بهذا، نعم، لأن بقي ركعة يقول قم صل، قم صل، اركع كذا، لو كان بقي. نعم، الآن ما يتعمد الكلام في الصلاة، صلاته باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. من يتعمد الكلام صلاته باطلة. طيب، معاوية تعمد الكلام، لماذا لم تطول صلاته؟ كيف؟ لا، التعمد، من تعمد الكلام في الصلاة بطلت صلاته. طب معاوية لماذا لم تطول صلاته؟ لكونه تكلم جاهل. نعم، اي اصل؟ الاصل ده محله الان موجود، ما عادش اصل خلاص، يبقى اذا جاهل. اذا ماذا؟ اذا ان الانسان صلى وتكلم هو لا يدري عن حكم، يبقى جاهل. تكلم حكم الصلاة كيف عمل؟ ما هو اي واحد بيعمل بهذا، اي واحد بيعمل بالاصل، اي واحد بيعمل بس، لكن الاصل هذا لغي. اي اصل؟ شريعتنا وشريعة من سبق، شريعتنا وشريعة من سبق، في الشريعة السابقة. كيف الشريعة السابقة؟ ما ابيح في شريعتنا، ما ابيح في شريعتنا. لا، معهود الناس. ولهذا وجاء قال بأن هؤلاء الملوك يسجد بعضهم كذا، يسجدون الملك، فأنت أولى. فمسألة البناء على الأصل، رجعنا إلى مسألة أيضا، الأصل ده معمود بالآن ولا نسخ؟ نسخ خلاص. وعليه يكون ماذا؟ يكون السبب هو العذر بالجهل. هذه محاولات، يعني كما يقال محاملات بائسة. أي عبد الرحمن، فعل ايه؟ طب ولو، المهم الشاهد، احنا كلمة العذر بالجهد. بس ايه الفارق اقصد هنا؟ طيب، هو هذا يعني. لكن لو تعمد الان الكلام في الصلاة تبطل صلاته، لو تعمد كان في صلاة بطلت صلاته. نعم، اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه، فإذا علم وجوبه فعله ولا تلزمه الإعادة، فيما مضى في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك من فعل محظورا في الصلاة لم يعلم أنه محظور ثم علمه، كمن كان يصلي في أعطان الإبل أو لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه كالوضوء من لحوم الإبل، وهذا بخلاف الناس، فإن العالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال: الذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني ما يجزيني في صلاتي. فعلمه صلى الله عليه وسلم وقد أمره بإعادة صلاة الوقت، ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله: لا أحسن غير هذا. وكذلك لم يأمر عمر
جاهد بالوجوب أصل بخلاف من علم الوجوب ثم نسي. نعم.
وكذلك لم يأمر عمر ولا وعمارا بقضاء الصلاة.
نعم.
وعمر لما أجنب لم يصلي، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة.
تمام.
ولم يأمر أبا ذر بما تركه
للجهل للجهل بأصل الوجوب وكذا. نعم.
ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنوب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي
سبع سنوات المستحاض،
ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها: إني أستحيض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. ولم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لهم الحبال البيض من السود بالإعادة. والصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين، ثم لما هاجر زيد في صلاة الحضر ففرضت أربعا، وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة، وكانوا يصلون ركعتين فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا، كما لم يأمر الذين
المثال الأخير
ولم يأمر الذين قال: وكان الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين، ثم لما هاجر زيد في صلاة ولما هاجر زيد في صلاة الحضر ففرضت أربعا، وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة، وكانوا يصلون ركعتين.
والتشريع كان نزل، والتشريع عام، تشريع عام لكل المسلمين، لكن التشريع ما وصل هؤلاء السبب الجهل، مثل التشريع ما وصل الذين مع النبي في المدينة، لا فرق بين من في الحبشة ومن في المدينة، لم يصلهم تشريع التوجه إلى القبلة. فلما جاء صلى، طب الصلاة التي صلىها قبل والركعات التي صلىها قبل. نعم.
وكانوا يصلون ركعتين فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا.
تمام.
كما لم يأمر الذين كانوا يصلون.
شوف هذه أدلة عن الشيخ أسهب، سبحان الله، أدلة كثيرة وكلها غير متعلقة بالمحظور الآن، كلها متعلقة بالواجبات. جاهلا واجبا. نعم.
وضرب مثال للمحظور أيضا.
نعم. أنا أقول لك ليست فقط المحظور فقط، ليست المحظور فقط، عشان نقول يعني فرق بين المأمورات والمحظورة. نعم.
كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ.
نعم.
فعلم أنه لا فرق بين الخطاب المبتدئ والخطاب الناسخ.
تمام.
والركعتان الزائدتان إيجابهما مبتدأ وإيجاب الكعبة ناسخ، وكذلك التشهد وغيره إنما وجب في أثناء الأمر، وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد مدة. ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الإقحاط، بل يرون الماء من الماء حتى ثبت عندهم النسخ، ومنهم من لم يثبت عنده النسخ، وكانوا يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعا لعدم علمهم بوجوبها، ويصلي أحدهم وهو جنوب.
نعم. يعني ولم ينزل، كما ذكر البخاري عدة أحاديث في ذلك. نعم. 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 نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما دمت مريضا فليس عليك قضاء حتى تشفى إن شاء الله، وهكذا رمضان القادم إذا أدركته إن شاء الله والصوم يشق عليك، الأفضل لك الإفطار ثم تقضي الصوم الأول ثم الثاني بعد الشفاء إن شاء الله. قال الشيخ: من نصحه أطباء مسلمون موثوقون عارفون بجنس مرضه بالإفطار لمرض لا يرجى برؤه ثم برئ من ذلك المرض فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام، وعليه أن يستقبل الصيام في السنوات المقبلة. قال الشيخ رحمه الله:
ثم برئ، كان المرض لا يرجى برؤه، ثم برئ من ذلك المرض فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام. ليه؟ لأن الواجب في حقه وقتها كان هو الإطعام وليس القضاء، وعليه أن يستقبل الصيام في السنوات المقبلة. لما كان مريض المرض لا يرجى برؤه كان الذي يلزمه ماذا؟ الإطعام، ثم بعد ذلك برئ، بعد ذلك برئ، فالذي يلزمه الإطعام وللقضاء الإطعام. نعم.
الواجب على من صام صوم قضاء إكمال صومه، ولا يجوز له الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر، فإن قطع صومه فعليه التوبة مما فعل، ومن تاب تاب الله عليه.
إذا شرعت في قضاء صوم واجب صوم رمضان فإنه لا يجوز لك أن تقطعه، وكذلك صوم نذر، وكذلك صوم كفار، إذا شرعت في صيام واجب فلا يجوز لك أن تقطعه. نعم.
من ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله توبة نصوحا لم يلزمه قضاء ما ترك، لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة.
فعلى قول من يقول بالكفر هنا يقول ما يقضي، أما على قول من يقول بأنه ليس بكافر عنده القضاء. نعم. وكما قلنا يفرق بين إذا كان ترك كليا فهذا كافر، أو ترك جزئي فهذا ليس بكافر وعليه يكون عليه القضاء. نعم.
قال: ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل، أما إن كانت تركت شيئا من الصوم بعد أن هداها الله لأداء الصلاة فيشرع لك قضاؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام فيشرع لك قضاؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحته. ويشرع لك الإكثار من الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك. قال رحمه الله: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعا. وهكذا المسافر إذا مات في السفر
إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام لأنه معذور شرعا، هذا إذا اتصل مرضه بذلك. نعم.
وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة لا يجب القضاء عنه ولا الإطعام، لأنه معذور شرعا.
نعم. طالما أنه ما تمكن من الصوم.
إذا أفطر المسلم في رمضان لمرض ثم شفي وتساهل في القضاء ثم مات، فإنه يشرع لأقربائه أن يقضوا عنه، فإن لم يصوم عنه أطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا، ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه.
نعم. فإنه يشرع أن يقضوا عنه إذا أفطر المسلم في رمضان لمرض ثم شفي وتساهل في القضاء ثم مات، فنوجع قبل أن يقضوا عنه فإن لم يصوم عنه أطعموا عنه من تركته، يعني إن صاموا فحسن وإن أطعموا فحسن. نعم. في الصيام يعني منهم من جمع بين من مات. أي نعم. نعم، لصيام النذر، فقالوا نحمل هذا من مات عليه صوم عن وليه على صيام النذر وغد الروايات الأخرى وعليه صيام نذر، هذا قول. وقول من أطلق إذا كان عليه صوم فيجوز الولي أن يصوم أو أن يطعم، فهناك من قيد هذا بالنذر بناء على الأخرى، وهناك من عمم وقال صيام النذر نعم وغير النذر نعم، لكن صيام النذر يكون فيه الصوم، وأما غير النذر فإن شاء صام وإن شاء أطعم. نعم. إليه؟ في ماذا؟ هشوف كلام من...
قال الشيخ رحمه الله: إن كان المريض مات في مرضه بعد عيد الفطر فليس عليه شيء، لا قضاء ولا إطعام. أما إن كان بعد العيد سليما يستطيع الصوم، وإنما حدث الأجل بعارض، فيشرع لأقربائه أن يصوم عنه ما يقابل الأيام التي مضت عليه بعد العيد وهو سليم.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: من صام بعض شهر رمضان ثم وفاته المنية فليس على أقربائه أن يقضوا عنه بقية أيام الشهر.
نعم.
قال رحمه الله: حديث
من صام بعض شهر رمضان ثم وفاته البنية فليس على أقربائه أن يقضوا عنه بقية أيام الشهر، لأنه ما فرط، هو قضى المقدور عليه والباقي ما استطاع فليس عليه شيء ولا على أوليائه شيء. نعم.
قال رحمه الله: حديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر.
نعم.
وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه، ولم يقل صوم النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل.
نعم.
والحديث عام يعم صوم النذر وصوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين، على أمك دين، أكنت
قضيته؟
رجل شيخنا سأله رجل: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وسألته امرأة عن ذلك، قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: صوم عن أمك. فأوضحت أنه رمضان، فأمرها بالصيام. والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف، والصواب العموم.
نعم. يعني هذه الرواية: إن أمي ماتت عليها صوم رمضان، وفي مسند أحمد سنة صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، لأن اللي قبل هذا ممكن تأويله أيضا على النذر، يعني من في قول الرجل على أمي صيام، وقول هنا رأيت لو كان على أمك دين أكنت على أمك دين أكنت قاضي، والثاني أكنت قاضيته. ولكن هنا قالوا في مسند أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك. فوضحت أنه رمضان. نعم. هذا رواية، والثاني الرواية صوم شهر، هذا رواية، وصوم رمضان هذه رواية. إن صحت فهي فيه، يعني تحتاج إلى بحث في رواية صوم رمضان. نعم. يقول واجمع الصحابة شوف كده في مسائل، شوف ابن المنذر ابن عبد البر. ومذكور يقول ذكر عن الشافعي في القديم اللي هو مسألة الصيام، الشافعي في القديم اختيار النووي وابن باز وابن عثيمين لكن إذا كان الصحابة على خلاف هذا وأنهم اتفقوا على هذا لا يعتد بأي قول بعده. من قال ها؟
وأما الصوم عن الميت
نعم.
قال شيخ الإسلام وأما الصوم عن الميت فقيل لا يصام عنه بحال كقول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، لكن الشافعي وطائفة يقولون يطعم عنه إذ الإطعام هو البدل، وقيل بل يصام عنه الفرض والنذر وهو قول الشافعي، وقيل يصام عنه النذر وأما الفرض يطعم عنه وهو مذهب أحمد وغيره اتباعا لابن عباس في تفريقه بينهما، وهو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ورواته عائشة أيضا، وكلا الحديثين في الصحيح، وقد جاء حديث ابن عباس مفسرا في النذر كما في الصحيحين عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وفرقوا بين الفرض والنذر لأن الله قد جعل لما فرضه بدلا وهو الإطعام من مال من وجب عليه، كما جعل في الكفارة من عجز عن صوم الشهرين المتتابعين أطعم 60 مسكينا، والبدل من ماله أولى من بدن غيره، والله لا يوجب على عباده ما يعجزون عنه، ولهذا لو استمر به المرض المرجو إلى ما بعد رمضان ولم يتمكن من القضاء فلا إطعام عنه ولا قضاء باتفاق الأئمة، بخلاف ما أوجبه العبد على نفسه فإنه قد يجب ما يعجز عنه كما يستدين ما لا يطيق وفاءه، فيكون فعل الغير عنه كقضاء الدين عنه وذلك جائز. وحقيقة هذا القول أن من عجز عن الصيام والفدية فلا شيء عليه فلا يحتاج أن يصام عنه، ومن قدر على أحدهما فلا بد له من أحدهما، والمقصود هنا أن الشارع صوغ الصوم عن الميت كما صوغ الحج عنه في الجملة. ثم هنا قال في موضع آخر بينقل إجماع الصحابة، قال وأيضا فقد تقدم إجماع الصحابة أنه إذا مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه كما يطعم عن نفسه إذا كان شيخا كبيرا. هنا ذكر المسألة أيضا،
قال إجماع الصحابة في إيه؟
قال إجماع الصحابة، قال فقد تقدم إجماع الصحابة أنه إذا مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه كما يطعم عن نفسه إذا كان شيخا كبيرا.
الولي يعني.
هنا قال أيضا في موضع آخر، قال وأما ما وردت به السنة من صيام الإنسان عن وليه فذاك في النذر كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذا كما يدل عليه لفظه، فإنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والنذر في ذمته وهو عليه، وأما صوم رمضان فليس في ذمته ولا هو عليه بل هو ساقط عن العاجز عنه.
نعم كده عبد البر.
قال رحمه الله في الاستسقاء وأما من مات وعليه صيام فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، وقال مالك أتقدم ذكره لا يصوم أحد عن أحد، قال هو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه عندنا، ورؤيا مثل قول مالك عن ابن عباس وابن عمر.
أعطينا
قال ابن عبد البر رحمه الله وأما من مات وعليه صيام فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، فقال مالك ما تقدم ذكره لا يصوم أحد عن أحد، قال وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه عندنا، وروي مثل قول مالك عن ابن عباس وابن عمر، إلا أنه اختلف فيه عن ابن عباس من رواته عنه بمذهب ابن عمر ومالك في ذلك ما حدثناه وساق بسنده عن عطاء عن ابن أبي رباح عن ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. وقال الشافعي يطعم عنه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه، وهو قول الثوري في رواية، وقال أبو حنيفة وأصحابه إن من أمكنه القضاء فقد أبعد فإنه يطعم عنه. قال والنذر من قضاء رمضان في ذلك سواء, وهو قول ابن علية. وقال الأوجاعي يجعل وليه مكان الصوم صدقة فإن لم يجد صام عنه, وروي ذلك عن الثوري. وقال الحسن بن حيي لا يصوم أحد عن أحد, فإن اعتكف اعتكف عنه وصام عنه بعد موته. وقال الثوري يصوم عنه وليه. وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام يطعم عنه مدا من حنطة عن كل يوم مدا, وفي النذر يصوم عنه. وقال أبو ثور يقضي عنه الصوم في ذلك كله. وجملة أقوالهم في ذلك أن أبا حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي والحسن بن حيي وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبا عبيد قالوا واجب أن يطعم عنه من رأس ماله, أوجب عليه إلا أبا حنيفة فإنه قال يسقط عنه ذلك بالموت. وقال مالك الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن يوصي بذلك إليهم, وتحصيل مذهبي أن ذلك واجب على الميت غير واجب على الورثة, فإن أوصى بذلك كان في ثلثه. ومعنى قولي واجب عليه أي واجب عليه صومه, فإن حضرته الوفاة كان واجبا عليه أن يوصي بالإطعام عنه كسائر الكفارات في الأيمان وغيرها, فإن فعل كان في ثلث وإن لم يفعل فلا شيء على الورثة. قال أبو عمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وساق بسنده عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود وهذا في النذر. وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم, فدين الله يحق أن يقضى. وفي حديث أبي معاوية أن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر فذكره. وساق بسنده عن ابن عباس قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ فقال أرأيت لو كان علي دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله يحق أن يقضى. وساق بسنده أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان فقال يطعم وفي النذر يصام عنه, وهو قول أحمد روي عنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فيهما جميعا الإطعام. وزعم من احتج للكوفيين ومالك أن ابن عباس لم يخالب بفتواه, وقد روي عن عائشة أيضا من قوله إنه يطعم عنه إنه يطعم عنه.
قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد وأما الصيام عن الميت فمختلف فيه, فجماعة أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام من رمضان, ولكنه يطعم عنه. قال أكثرهم إن شاء الله, وكذلك جمهورهم أيضا على أنه لا يصوم أحد عن أحد لا في نذر ولا في غير نذر. وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري, ومن أهل العلم من رأى أن يصوم ولي الميت عنه في النذر دون صيام رمضان, منهم إسحاق بن راهوي, وهو الصحيح عن ابن عباس أنه قال ما كان من شهر رمضان يطعم عنه, وما كان من صيام النذر فإنه يقضي عنه. وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول ابن عباس سواء. ومنهم من رأى أن يصوم عنه في كل صيام عليه على عموم ما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
على عموم
ما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
يعني ذكر الأقوال يعني كلها, يعني ذكر من قال بعدم الصيام فيهما, ومن قال بالصيام فيهما, ومن فرق بين النذر وأرهم. فالذي يظهر إذا لم يرد عن الصحابة إلا الإطعام فهو المقدم.
ابن عبد البر شيخنا قال في الكتمة قال لولا الأثر المذكور لكان الأصل القياس على الأصل المجتمع عليه في الصلاة, وهو عمل بدن لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد. أثر من صام من مات عليه صيام.
ابن القيم ماذا يقول؟
قال أولا في باب فتوى المفتي بما خالف النص، قال: ومثل أن يسأل عمن مات عليه صوم هل يصوم عنه وليه، فيقول: لا يصوم عنه وليه. وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. ثم قال: فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه وقالت: يصام عنه النذر والفرض، وأبت طائفة ذلك وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرض. وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه، وهو الصحيح، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه. هذا محض الفقه.
نعم، لا شك أن هذا والأقرب، إذا كان هذا فقه الصحابة يكفي، لكن تبقى رواية، شوف رواية صوم رمضان اللفظة هذه اللفظة شاذة ولا محفوظة؟ وقال في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، يقول بسند صحيح، يقول إيه ها؟ لا، رمضان صوم شهر هذا صحيح، لكن رمضان أظنها غير محفوظة. هذه شوف اللفظة هذه وردت في المسند. نعم، شوف طيب فين وردت، فين ما وردت قط؟ هذا الشيخ ما ابن باز مش سهل، يعني مش سهل تقول هذه ما وردت خالص كده. لا، الشيخ ذكر رواية الشهر وذكر رواية هذه، الشيخ ما هو بسهل. نعم، شوف بس الرواية هذه، رواية صوم رمضان في المسند أو غيره. نعم أكمل. نعم،
قال: ولو تعاون ولو
نعم نعم أي رواية من قال بعدم الصيام ما خلاص حملها على النذر، يبقى هذا حديث محمول على هذا الحديث في النذر وليس في الصيام. نعم،
ولو تعاون أولاد من مات عليه صوم أو أقاربه على الصيام الذي عليه فيصوم كل واحد منهم يوما أو أياما فلا بأس وهو مشروع.
يعني ليس باللازم أن يكون هذا من أوليائه المباشرين، بل لو صام عنه غيرهم صح هذا. نعم،
من مات عليه كفارة القتل الخطأ فإنه يشرع لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، ولا يجوز تقسيمها على جماعة، وإنما يصومها شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك،
لأن الصيام هذا يلزم الأصل إيه؟ الأصل يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، فكذلك من يصوم عنه لابد أن يصوم شهرين متتابعين، بخلاف من كان عليه صوم منذر شهر ولا خمسة أيام ولا عشرة أيام ولا كذا، ما يلزم أن يظهر أن يكون هذا من واحد. نعم، احنا قلنا مع المبحث كله من ساعتها هذا انه ما في احد يصوم عن احد، وانما هذا خاص بالنذر. نعم، ده القول الصحيح يعني.
اما من استطاع العتق فعليه العتق ولا يجزئه الصيام.
نعم،
باب صوم التطوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ايام التشريق وايام اكل وشرب لا تصام ولا،
لان كفارة الخطأ ما يكون في الصيام الا عند العجز عن العتق، فاذا كان عاجز عن العتق انتقل الى الصيام. طب الصيام يصوم شهرين متتابعين. نعم، نعم، لكن طبعا في مسألة الكفارة وكذا تنبني أيضا على مسألة الماضية، يعني من خص ذلك. نعم، اللي هو إيه؟ المطلوب الأيام، المطلوب الأيام. فإذا صام واحد هذه الأيام ما في إشكال، صام اثنين هذه الأيام ما في مشكل. نعم،
باب صوم التطوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أيام التشريق أيام أكل وشرب لا تصام ولا يجب صومها إلا لمن عاجز عن هدي التمتع أو القران ما لم يصم في الأيام التي قبلها.
نعم، لأنها أيام عيد، أيام أكل وشرب كما قال صلى الله عليه وسلم، أيام أكل وشرب، إلا في حالة واحدة وهي إذا عجز عن الهدي، مات بالهدي ولا وعجز عن ثمنه، فإنه يصوم 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجع. فإذا ما صام هذه الأيام قبل العيد فإنه يصوم في أيام التشريق، هذا المستثنى فقط، وإلا في أيام أكل وشرب. معنى أيام أكل وشرب يعني أنه لا يشرع صيامه. نعم نعم، بنفس اللفظة قال إيه؟ كيف صحيح؟ نعم باب ايه في البخاري؟ صوم شهر ولا صوم رمضان؟ طب قال ايه قول؟ قال صوم شهر. ومن انت هذه يا دكتور؟ دكتور سامة. هذا في الفتح ولا في أصل الصحيح يا دكتور؟ لأن لو أيضا في الصحيحين كان الشيخ أشار في الصحيحين باللفظ هذه. لا 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 لا، مش صعب، لأن ذكر روتي الشيخ، ذكر روايتي. نعم الشيخ بيذكر بعد البحث. طيب الدكتور سيد قرأ حديثا هو. نعم لفظ أحمد ايه؟ استنى، لفظ أحمد ايه؟ في رمضان. انت جهازك متساهل يا دكتور بين ولا ايه؟ نعم قال ايه؟ ثلاثة الاف وربعمائة وعشرين في مسند احمد. قال ها اللفظة، شوف هذه الرقم، هذا ثلاثة الاف كم؟ 420. ها تمام، هذا مسند احمد. ايه انا اقول لك الشيخ مو بسهل يا اخوان، الله يكرمكم، شيخ زي حالتنا. الشيخ يقول بسند صحيح عند احمد، يبقى بسند صحيح عند احمد. هذا الشيخ معروف، الشيخ معروف ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليه. قال في المسند ها
شغلنا في الرسالة.
يبقى اذا النظر في اللفظة بقى. قال ايه من اللي قال؟ قول يا الشيخ حمد شاكر. ها
هنا الشيخ شعيب.
الشيخ شعيب قال ايه؟
شعيب علق قال
ها
في الرواية الاصلية قال وعليها صوم شهر.
ها
في الحاشية قال والاصول التي بايدينا غير نسخة كذا صوم شهر رمضان وهو خطأ، وما أثبتناه من نسخة كذا ونسخة كذا هو موافق لما في أطراف المسند وإتحاف المهرة.
تمام.
أما صوم شهر رمضان قال هو خطأ.
تمام. الشيخ شاكر قال ها عطيه.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على المسند
ها
على لفظة شهر رمضان قال إسناده صحيح، وهذه الرواية صريحة في أن السؤال كان عن قضاء صوم رمضان ولم يشر إليها الحافظ في الفتح، والظاهر أن حوادث السؤال تعددت، فمر عن النذر ومر عن رمضان، والسائل مرة رجل ومرة امرأة.
الظاهر صحة قول الشيخ شعيب، صح الشيخ شعيب أنه رجع للنسخ. قال أعك كلام الشيخ شعيب.
قال الشيخ شعيب والأصول التي بأيدينا غير نسخة كذا وكذا صوم شهر رمضان وهو خطأ، وما أثبتناه من نسخة كذا وكذا هو موافق لما في أطراف المسند وإتحاف المهرال صوم شهر.
تمام. ابن حجر قال، ها أعطيه أهد ابن حجر،
قالوا عليها، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله عليها صوم شهر هكذا في أكثر الروايات، وفي رواية أبي حريز 15 يوما، وفي رواية أبي خالد شهرين متتابعين، وروايته تقتضي ألا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان بخلاف رواية غيره فإنها محتملة، إلا رواية زيد بن أبي أنيسة فقال إن عليها صوم نذر، وهذا واضح في أنه غير رمضان. وبين أبو بشر في روايته وبين أبو بشر في روايته سبب النذر، فروى أحمد من طريق شعبة عن أبي بشر أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث.
تمام. يعني إذا من هذا البحث عن يعني السريع، طبعا يحتمل أن نرجع لأصول ذلك، لكن عموما البحث السريع هذا تبين براءة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فيما قال، كما قلت لكم الظن بالرجل ده يعني هذا فحل من فحول أهل العلم، وإذا قال الشيخ يقول الله أعلم ماشي في شيء، لكن إذا قال الشيخ أسند المعلومة فالغالب الغالب غالب أن الشيخ ما يسند إلا بإتقان، ده معهود الشيخ والحمد لله، يعني ظهر هذا. لكن يبقى اللفظة هذه هي محفوظة في كذا، فكلام الشيخ شعيب هو الأقرب الحقيقة في مسألة النسخ وأنه حمل على شخص. بناء على هذا بقى الشيخ تتوجه فتوى، إذا ثبت صوم شهر رمضان خلاص يبقى المسألة ليست خاصة بالنذر، ويكون الشيخ جامع بين كل هذه الأدلة، بين الأدلة التي أطلقت الصوم عن وليه وبعدين صيام نذر وبعدين صيام شهر رمضان، يبقى ده مطلق الصيام فعلا لو صحت هذه الرواية، صيام شهر رمضان خلاص، يبقى أنت تقول مقتضى جمع بين الأدلة يبقى عموم الصيام. لكن هذه اللفظة يعني كما قال الشيخ شعيب هذه غير موجودة في أطراف المسند، فلهذا يكون القول الذي هو موروث عن بعض الصحابة وليعلم أنه مخالف والقول المقدم وقول عامة أهل العلم كما رجح ابن القيم رحمة الله والشيخ الإسلام تيمية. أي أصل؟ طب وأنا قلت حاجة يعني أنت زدت إيه دلوقتي يعني؟ نعم، ما هو الأصل اللي عنده في النسخة اللي عنده الشيخ شاكر أصبح النسخة، لكن الشيخ شعيب بحث أكثر. هي نعم، أيوة أنا أقول لك نعم نعم. هي يعني ورد ولا في جديد؟ لسه يظهر، ما خلاص بقى. نعم.
قال الشيخ رحمه الله
من يعني هذا بحث جيد، هذا بحث جيد، هذا بحث جيد من جهة حديثية ومن جهة فقهية. من جهة حديثية يبقى اللفظة هذه لفظة شهر رمضان صحيح عدم ثبوت هذه اللفظة في نسخ أحمد، وهي الوحيدة التي عول عليها في المسند. كبحث فقهي فالرجوع إلى أقوال المتقدمين يجد أنه ليس فيه إلزام بالصيام إذا مات عنه، إذا مات وعليه صوم، إلا أن يكون صوم نذر، وإنما يطعم عنه، وإنما من مات عليه صوم يطعم عنه، إلا إذا كان صوم نذر فإنه يصام عنه. نعم، لكن مذكور فيها الخلاف، لكن قاعدتنا أنه إذا ثبت على المتقدمين الإجماع والاتفاق وليس بينهم خلاف في هذا فلا يعول على ما يأتي بعد. نعم.
من كانت عادته صيام الأيام البيض فلا يجوز له أن يصوم الثالث عشر من شهر من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق.
نعم.
المشروع، قال المشروع للمؤمن،
يقول من كانت عادته صيام الأيام البيض فلا يجوز له أن يصوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأن النهي، لأن النبي نهى عن صيام أيام التشريق، يعني ما يأتي في أيام التشريق ويقول أنا أصوم هذه الأيام، وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمن كانت عادته صيام الأيام البيض فلا يصوم الثالث عشر من ذلك، يقول الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. طيب هل يصوم الرابع عشر والخامس عشر
ويحسب له الأجر على اعتبار أن 13 لا يحرم صيامه فيتم، الذي يظهر أن الفضل في 3، فإذا كان هناك عذر في هذا الشهر يكتب له الأجر من غير صيام 4 و5، يكتب له الأجر. فمن كانت له عادة أجر إن شاء الله إذا وجد مانع شرعي. نعم نعم.
المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام 3 أيام من كل شهر، فإن صامها في الأيام البيض كان أفضل، وإن صامها في بقية الشهر كله كفى ذلك وحصل المقصود وحصلت السنة.
فيكون قد جمع يعني في حديث المطلقة كحديث أبو هريرة الصحيحين صيام 3 أيام من كل شهر ثم مع الأيام البيض، فلو أنه جعل 3 أيام هي الأيام البيض فيكون جمع جمعا حسنا في هذا.
يشرع للمسلم يعني أن يصوم أيام البيض حسب التقويم عملا بغالب الظن.
أين
حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان
طبعا
صحيح؟
يعني إذا لم تكن إيه رؤية عارضت، إذا لم تكن رؤية عارضت.
حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني
رحمه الله، رحمه الله ما أعظم تواضعه. يا إخوان سبحان الله، شوف فرق بين ذكر الشيخ للألباني وبين ذكر الأحداث. سبحان الله، الأخ العلامة، شوف كلمة الشيخ، وده طبعا في جميع موارده يعني كثير ما يذكر الشيخ الأخ، حتى لو ما ذكر العلامة يقول أخونا الشيخ ناصر، أخونا الشيخ ناصر الأخ العلامة. شوف فرق بين هذا وبين سياق الأغمار، حتى ولو خالفت الشيخ الألباني، ما أنت تخالف من هو أجل من الشيخ الألباني، لكن شوف الطرح وشوف السياق وشوف العرض وشوف الأدب، يعني بهذا ارتفع هذا الرجل. يعني كما قلت لكم يا إخواني الرجل هذا شيء عجيب، أخشى تفهموا يعني عني تعصبا، ويعلم الله عز وجل ما نتعصب لمن هو أجل منه. يعني والإنسان مهما تبنى الشيء إذا ظهر له الحق ما يتلعثم، الحمد لله في هذا. لكن شيء الإنسان رآه وباشره أدب أدب جم، خصوصا في هذه الأعصار اللي قل فيها من يقتدى به، فهذا الرجل كان يعني أعجوبة في هذا الباب. سبحان الله، ما ذكر الشيخ الألباني في موضع لا سيما في الموضع الحديثي إلا أثنى عليه وبيان الانتفاع به وبيان أنه من أهل الشأن الكبار في هذا، وكان يقرأ في حلقة الشيخ كما ذكرت لكم كثيرا، يقرأ على الشيخ من تحقيقات الشيخ الألباني كثيرا. شيخ يصبر، ولو أخذ أحيانا البحث كان يأخذ ربع ساعة، وشيخ يصبر. نعم، فيقول كما قال أخو العلامة شيخ ناصر الدين الألباني، ويخالفه يخالفه في مواضع، يقول أخونا الشيخ ناصر كغير أهل العلم يصيب ويخطئ، والحديث له علل لما تكلم على حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط. لكن كل أخونا الشيخ ناصر، الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، سبحان الله أدب. اليوم في البعض ارتفاعه في هذا العلم لابد أن يكون على أنقض الشيخ الألباني. بسم الله أبدأ، فيهدم الشيخ من أجل أن يظهر علمه في هذا. خالف ما في مشكلة، خالف ما في مشكلة، إذا كان مخالفة بعلم الشيخ الألباني وأعلى من الشيخ الألباني ما في مشكلة، لكن الشيخ الألباني له قدره في هذا العلم، له قدره وله مكانته وله بحثه العجيب في هذا والهمة العالية. علم يا أخواني بلا جهاز وبلا مكتب يساعد، علم صدر يفد عليه الناس من كل مكان يسألون في أخص مسائل هذا العلم، إذا به يخبر من صدره، مش تتوارى خلف الجهاز وفجأة تطلع رسالة، تتوارى خلف الجهاز وفجأة تطلع رسالة أنت مين وقدرك إيه، ما في. لكن لها الشيخ يفد عليه الناس من كل مكان، ويسأل عن في هذا العلم عن 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 مسائل خاصة فيه، الشيخ يجيب. سبحان الله، يكفي أخي قل حديث مر عليك في السنة له صحح الشيخ، ضعف الشيخ، حسن الشيخ، صحح الشيخ، متى جاء بهذا؟ كل معتني بهذا العلم يعلم أن الحديث قد يقطع معه أياما وأكثر، ثم في نفس الوقت يتراجع الشيخ إذا بنى له الحق في خلاف قوله، رجع الشيخ وكنت أعتمدها. وتراجعات الشيخ فيها مصنفات يا أخوان، الحديث اللي تراجع عنها الشيخ بكذا فيها مصنفات جمعت في هذا، ولكن هو كغير أهل العلم، سواء في الصنعة الحديثية يخالف، سواء في الصنعة الفقهية يخالف، لكن نتكلم عن قدر رجل، إنما عن أنه مصيب في كل مقال لا، الشيخ الألباني ما هو مصيب في كل مقال، سواء من الجهة الفقهية ولا أو من الجهة الحديثية، لكن له قدر له قدر. فننطلق من هذا، يكون الشيخ الألباني، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ المعلمي، هؤلاء أئمة هذا العلم في هذا العصر، أئمة العلم في هذا العصر، الشيخ مقبل. فلا بد أن نحفظ قدر العلماء هؤلاء. بعد ذلك خالف ما في مشكلة، تخالف بعلم وبأدب، يبقى أنت بتخالف عالم، نرجو أن يكون هذا هو نتعبد الله به، يحفظ لهذا الرجل قدره حياته مع السنة. وكما قلت لكم هذا الرجل ينضاف مع هذا العلم الحس، الرجل هذا يا أخواني يحب هذا العلم من أعماق قلبه، محبة للسنة، محبة للأثر، ومحبة للاتباع، يعني منهج متكامل. في واحد يأخذ هذا العلم خدمة عظيمة جدا ولكن بلا منهج، زي ما الطريري وسلمان وهؤلاء يمدحون أبو غدة، يا أخواني يجعلهم من أئمة العصر. ضاربين صفحا عن معتقده، عن خبثه في محاربة أهل السنة والجماعة، عن خبثه في نصرة أبي الكوثري، ولا كأن شيء حصل، ولا كأن العلماء ردوا عليه. فأين الألباني وأين أبو غدة؟ أين الألباني وأين الكوثري؟ فمخالفة الشيخ في اختيارات سواء حديثية أو فقهية هذه ما فيها إشكال أبدا، ما فيها إشكال، بل الشيخ يمكن مخالف في اختيارات فقهية أكثر من غيره من العلماء. لكن المطلوب حفظ قدر هذا الرجل، وانطلق بقى ما في مشكلة، لكن احفظ قدر هذا الرجل واعرف كيف تخالف هذا الرجل. فالحقيقة الإنسان يعني بيتعلم ويتأدب ويتأدب لما يرى مثلا مثل الشيخ ابن باز الإمام العالم هذا اللي يقول كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، كما قال يعني سبحان الله، يعني يستدل يقول الحديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني. نعم، مع أن الحديث فيه كلام ومقال طويل، لكن كأنما يقول كما قال أبو داود، كما قال النسائي، كما قال البخاري رحمة الله عليه رحمة واسعة. ما أعظم تواضعه الشيخ العثيمين ويعلق على حديث الشيخ الألباني، حكم الشيخ الألباني لنكاح شهد عدل، يقول يخالفه، يخالف الشيخ في الحكم، يقول ولكن لكل جواد كبوة، تكلم عنه بهذا. فالعلماء حفظوا قدر الرجل. نعم كثير يعني في نعم نعم اخذ عطيه.
سئل الشيخ
عبارت الشيخ العثيمين لأن أظن حذفت من الشرح الممتع في الطبعات اللي بتاعت المؤسسة، موجودة موجودة؟ طيب موجودة معكم الآن كلام الشيخ على حديث لنك حلبوري موجودة؟ لأن حذفوه ما أدري حذفوه. نعم.
قال الشيخ العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما رأي سئل ما رأي سماحتكم في الشيخ الألباني من ناحية تصحيحه وتضعيف الأحاديث وفقهه لها؟ قال ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين قد عرفته قديما، وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة، وممن فرغ وقته في هذا في الحديث الشريف وخدمة السنة، فهو جدير بالاحترام والعناية الشرعية، وهو جدير بأن ينتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا ممن يستفيد منها، وقد طالعت كثيرا من كتبه، فهي كتب مفيدة، وهو أخ صالح وصاحب سنة، وهو ليس معصوما مثل غيره من العلماء.
نحسبه كذلك، نقول نحسبه كذلك، صالح نحسبه كذلك. نعم.
وهو ليس معصوما مثل غيره من العلماء، قد يصحح بعض الأحاديث ويخطئ، وقد يضعف ويخطئ، لكن في الجملة يغلب على عمله في التصحيح والتضعيف هو الطيب والاستقامة، وهو لله الحمد من أهل السنة والجماعة، رزقنا الله وإياه الاستقامة وحسن الخاتمة.
مؤدب الشيخ.
قال الشيخ رحمه الله: والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر.
يقول على ما أذكر، يعني هذا مذكور في تعليق الشيخ على حديث يا أسماء، يقول أخونا الشيخ ناصر كغير من العلم كذا كذا، يقول ولابننا العلامة الشيخ العثيمين رسالة في هذا، ولابننا. سبحان الله، عجيب، هذا رجل أعطاه الله من الإمكانات يا إخواني ما أعطاه، سبحان الله، يعني في كل لكل عالم ميزة يتميز بها، ثم اجتمعت كل هذه في الشيخ. والله يا إخواني اجتمعت، سواء علم، عمل، أدب، خلق، تواضع، قوة، في كل باب تترجم له مع السلاطين والحكام، قمة الشفقة والرأفة وقمة النصح. نحسب الله حسيبه، ما يترك شيئا أبدا، سبحان الله. العلم، الأثر، النظر، حديث يفتحه إمام، فقه يفتح إمام، سبحان الله. أخلاق، حدث ولا حرج، كرم وجود، حدث ولا حرج، امتثال للسنة، تطبيق السنة على تصرفات وأفعال وكذا، حدث ولا حرج. نعم.
والمراد به،
نعم، اللي هي العبارة هذه، كلام الشيخ العثيمين اللي هو النكاح على نعم. قال:
ومن العجيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: ومن العجيب أن الشيخ الألباني وفقه الله ذكر أن هذا الحديث صحيح، لا نكاح إلا بولي، ثم أتى بأدلة كلها ضعيفة، وعلى قاعدة المحدثين أنه لو كانت هذه الأدلة ضعيفة ضعفا قد ينجبر ويصبح حسنا لغيرها لا يتعداه، ولكن في بعض الطرق من هو متروك ومكذب وما أشبه ذلك، فمثل هذا لا يستشهد به، ولنعرف أن لكل جواد كبوة.
طيب أنت يقول نكاح لولي ولا وشاهد يا عدل؟
لم يذكر، لم يكمل الحديث يعني.
أو على قاعدة وشاهد يا عدل. ما؟
ولنعرف أن لكل جواد كبوة، والشيخ الألباني وفقه الله لا شك أنه عالم، وأنه ينظر مثله في هذا الزمان، لكن ليس معنى أنه عالم أنه يكون معصوما من كل شيء، فالإنسان لا شك أنه بشر يخطئ ويصيب وينسى، ولا أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل.
رحمه الله. نعم.
نسخة المؤسسة شيخنا أبهام ذكر الشيخ، وقد بلغنا أن أحد الإخوان الذين لهم عناية كبيرة في الحديث الشريف أثابهم الله قد ذكرنا حديث نكاح الولي وساق الكلام.
عجيب، هذا في نسخة مطبوعة مؤسسة. يقول إيه:
وقد بلغنا أن أحد الإخوان الذين لهم عناية كبيرة في الحديث الشريف أثابهم الله قد ذكرنا حديث نكاح الولي وشهد عدل صحيح مرفوعا، ثم أتى بأدلة ضعيفة لا يجبر بعضها بعضا، وعلى قاعدة المحدثين لو أن الأدلة ضعيفة ضاح مسيرا.
والله يا أخي معقول هذه النسخة موجود؟
نسخة المؤسسة.
عجيب، إنما هذا الموضوع أنا قريه أنا في النسخة أي مفرغ، هذا كلام الشيخ وده نفس طبعا الشيخ وعبارة الشيخ. طيب علامة يعني هذا في إشكالية مع الشيخ الألباني ولا حاجة؟ ها؟ اتجاهات، نعم في اتجاهات، وفيما يتعلق بأمور عقدية وكذلك ومنهجية تصرفون جدا، نعم، ولهذا الثقة بحقيقة بهذه المطبوعات لابد الإنسان يرجع على أصول التفريغ والمسموع، وإلا في أشياء كثيرة جدا يخالفون رأي الشيخ ويسكتون عن بعض أشياء ما يريدونها، ويريدون بعض أشياء قد تكون، ولذا يقع إشكالات في هذا. نعم سبحان الله، أعدتني أحمد حتى تسمع الدنيا كلها، سبحان الله.
وقد بلغنا أن أحد الإخوان الذين لهم عناية كبيرة في الحديث الشريف أثابهم الله،
ترجمة يعني هذه ترجمة ما. سبحان الله، أحد الإخوان الذين لهم عناية، طيب يبقى الألباني اللي كل جوة كبوة نعم
قد ذكر أن حديث لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل صحيح مرفوعا ثم أتى بأدلة ضعيفة لا يجبر بعضها بعضا. وعلى قاعدة المحدثين لو أن الأدلة ضعيفة ضعفا يسيرا ينجبر بعضها ببعض لكان الحديث حسنا لغيره، لكن في بعض الطرق من هو متروك وما أشبه ذلك فمثل هذا لا نستشهد به. وقد نبهنا على هذا لأجل أن نعرف أن الإنسان مهما أدرك من العلم فإنه ليس معصوما في كل شيء، وإنما هو بشر يخطئ ويصيب وينسى، ولا أحد معصوم إلا من عصم الله عز وجل.
نعم طيب. نفس مدرسة عبد الله السعد وكذا. نعم نعم أكمل رحمه الله.
قال العلامة ابن باز والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله.
فالألباني بين طائفتين، بين طائفة تبالغ في انتقاصه وبين طائفة تبالغ في الغلو فيه. نعم.
والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة.
هذا تعليل الشيخ، يقول المراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر شهر أو شهر كله فقد أصاب السنة. والصحيح والصحيح أن هذا الحديث لا يصلح مقاوم من الأحاديث الصحيحة التي في صيام شعبان كله أو جله، بل ولو صام أياما منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم أحدكم فليصومه أو فليتمه فليصومه. وأيضا ما ورد في حديث عائشة كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا. وأما هذا الحديث فمختلف في تصحيحه، فممن صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر وأحمد شاكر والألباني رحمة الله عليه، لكن ضعفه ابن مهدي وأحمد بن حنبل وأبو زرعة والدارقطني والذهبي والشيخ مقبل كما نقل هذا بواسطة. نعم أي نعم، فالأحاديث الصحيحة تخالفه فتقدم عليه. نعم.
من صام يومين من الأيام البيض فلا شك أنه يحسب له أجرهما إذا كان صامهما لله سبحانه لا رياء ولا سمعة.
نعم.
قال لا حرج في صوم الاثنين دون الخميس أو العكس، وصيامهما سنة وليس بواجب، فمن صامهما أو أحدهما. طيب.